السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إليك يا ربنا، أن ترفع أعمالنا وهي خالصة لوجهك، وأن ترينا في بشار الأسد ومن يعاونون بشار الأسد بالكلمة وبالسلاح وبالمال وبالتواطؤ على إخواننا وأهلنا في سوريا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إني أسألك ابتلاء له بمرض ليس منه شفاء وليس له دواء، وأسألك يا ربنا لكل من يريد بهذا البلد أن تستمر فيه الفوضى، أن تفضح عرضه في الدنيا قبل الآخرة. يمكن كنت بدأت معاكم الأربع اللي فات واتفقنا، قلنا عايزين بقدر المستطاع نكون هاديين مع التيارات الإعلامية والتيارات الواقفة، بعض الناس اللي واقفين عند المنصة أمثال محمد أبو حامد أفندي وعكش اللي واقفين عمالين يشتموا في الدكتور محمد مرسي. هنوريكم دلوقتي محمد أبو حامض، عشان كده أنا ببعت رسالة للدكتور محمد مرسي بقول له يا سيادة الرئيس لو سمحت أعصابنا اتحرقت من هؤلاء الرعاع الهمج الذين ينعقون ويتبعون كل ناعق. الرجل واقف محمد أبو حامض عبد سويرس، لسورس بيديله فلوس بيكيشه وبيحركه وبيحرك كل التيارات اللي بتضرب في استقرار مصر دلوقتي. الراجل واقف بيقول يا مرسي يا جبان يا عميل الامريكان. محمد ابو حامد، محمد ابو جعجع، الافاق اللي والله العظيم لو انه رجل، انا اناشده للي هيشاوروا له الكلام ده على الفيسبوك والانترنت والتويتر والهيصه دي، لو راجل يجي يقعد قدامي هنا هخلي مقامه اقل من مقام اي حد في مصر، لأن أي حد في مصر الحقيقة من المحترمين مقامه أفضل من هذا الإنسان الكذاب الأفاق المنافق اللي واقف عمال يهيص ويقول لك أنا ما قلتش يا شفيق عرة الثورة مستمرة، وطلع كذاب وجبنا له الفيديو. ده عبد فلوس وعبد طموح مناصب لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، وعايز واحد فقط في جمهورية مصر العربية قبل ثورة 25 يناير. ما احنا كنا بنقول المرجلة قبل الثورة مش بعد الثورة. بعد الثورة أي حد بقى بيتكلم في أي حاجة، وأي حد يشتمك، وأي حد يتهمك بالعمالة، وأي حد عامل فيها إنه هو فاهم سياسة ما حصلش وإنه ضد وضد وضد. لا، أنا عايز قبل 25 يناير نرجع كده ونشوف الحمد لله الحمد لله تاريخ الناس اللي بتتكلم وتاريخنا في الإعلام. عايز حد يجيب لي مرة محمد أبو حامد ده أو أبو حامد أبو جعجع ده كان بيقول إيه، بس مرة كان بيقول إيه. الحاجة ياسمين الحصري والله العظيم كان بيبعت لها أمن الدولة لحد جامع الحصري، أقسم لكم بالله هذا الإنسان من أسوأ ممن تتصورون في مصر. أي مائدة أي وش يلعب عليه مهم، وش يكون بيكيشه ومظبطه ويضمن له أن يبقى له منصب ويبقى له حضور إعلامي، ما عندوش أدنى مشكلة. تخيلوا أن يعني والله اللهم لك الحمد، يا ما قلنا على ناس كانوا بيتكلموا عن ميدان التحرير ده أنه هو بابا وماما وأنور وجدي وكل حاجة، فإذا بنا نفاجئ بعد وصول الرئيس محمد مرسي المنتخب بإرادة شعبية. شفنا كمية قلة أدب من ناس ما تربتش في الإعلام، دي ما عداش عليها حاجة اسمها تربية، انحطاط أخلاقي فوق ما تتصوره. يعني كاتب على اليوم السابع اللي بترضع كراهية للتيارات الإسلامية، حتة عيل لما تشوفوه عيل والله العظيم أقسم بالله يعني الواحد لا يلتفت إليه لو شافه في الشارع. كاتب سيادة الرئيس محمد حنفي بصراحة بتحط نفسك في مواقف بايخة، وماسك الرئيس مبهدله، وفي الآخر بيقوله الرئاسة أدب مش هز قرارات. أنا عايز أعرف المستشار الإعلامي للرئيس محمد مرسي ساكت على الناس دي إزاي. يا سيدي الفاضل موضوع التوافق ده تنساه خالص، العالم دي يتبعون مناهج ولن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. يا سيادة الرئيس محمد مرسي، شوية الفاسدين المنحرفين دول اللي يبيعوا دينهم وضمايرهم ودنيتهم وشوشهم وحيائهم ومبادئهم عشان خطر الفلوس والإعلام والقصور في بورتو مارينا والساحل الشمالي وبورتو السخنة، دول ما ينفعش معاهم الأدب. صدقني أنا جربت كتير، قلت يمكن الناس اللي تزعل مني محق، الناس اللي بتقعد تقول لك يا على القرف وباسلوبه، ها قلت اجرب ابقى هادي كل فتره كده اقول يا الله يهديكوا الله يستحلكوا، فاذا بهم يتمادون في قله الادب والانحطاط والسفاله التي تنم عن بيئه، بيئه مش ممكن يكون حد اتربى فيها عرف قال الله قال الرسول وسجد لله سجده بخشوع وكان فيها صادق. انا بقول لكم وش كده، واحد مره بيقول انت بتتهمه انه هاجم الاسلام، بقول له اه بيتهمه بنهاجم الاسلام، هو انت فكرك مهاجمه الاسلام يعني ايه؟ يعني هيطلع بجرأة يقول الاسلام ده وحش؟ لا، هو يهاجم الاسلام العملي، هو مش عايز اسلام في ارض الواقع، وعايزك تصلي في الجامع اتفضل مع السلامه، انما تجيش تقول لي ان الاسلام هنطبقه في الدنيا. هات راجل من دول يبقى عنده ذره رجوله وقعده على الهوا، قول له هل ترضى ان تحكم بشرع محمد بن عبد الله؟ لو قال كده انا هسيب المكان ده وامشي، بس ينفذ، يرضى بإقامة حدود ويرضى بأن شرع ربنا كله كلمة على الناس وأن احنا نسمع كلام ربنا اللي قاله النبي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. دول حثالة البشر الموجودة في مصر، دول عبدهم، هم عبيد يعني، أو إلههم الدينار والدرهم والكرسي والشهرة والمنصب والفوكس والكاميرا تيجي عليهم. وقت محمد أبو حامد ده اللي كان في ميدان التحرير ويقول لك الميدان وشرعية الميدان وطلع لي خرطوشة في مجلس الشعب وعمل لي فيها الواد يعني جيفارة، النهاردة شفت الفضايح وسقوط الأقنعة، واقف مع توفيق عكاش في نفس المكان وداخل مع أحمد الزند في نفس المكان، وحتشوفه ياما لسه، ياما لسه حتشوفه. وأنا معرفش إيه السبب، إيه أنا معرفش إيه السبب، يعني هل في جهة مسؤولة سربت مكالمات عملت حاجة بتزل الناس مثلا بتراقبنا في التليفونات ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا معرفش الناس دي فجأة عملت كده ليه، قولوا لي انتوا فجأة عملت كده ليه. الاعلام التلفزيوني جايبين واحد يعني هو كفيف نسأل الله العفو والعافية لكنه فعلا اعمى البصيرة، فاكرين لما قلت لكم الدكتور محمد مرسي سفر السعودية قاعد البيه ها يرغي ويزبد يقول لك انا عايز اسأل سؤال، وسافر السعودية ليه؟ انت مالك؟ انتوا مالكوا؟ يا روي بيضة يا توافه، وانتوا كنتوا تجرؤوا تتكلموا رئيس الجمهورية اللي فات بكلمة زي كده؟ ده ابراهيم عيسى بس قالوا لنا الرئيس عنده انفلونزا ولا بس انفلونزا بس عنده انفلونزا بس ولا لا؟ ها؟ اتحكم عليه بالسجن. لولا ان الرئيس عمل حركة كاموفلاش، وفاكرين بلال فضل كان كاتب مقال مين يا ترى هيديك العيدية يا فاطمة، انا مش فاكر عنوان المقال يعني، كان بيدافع عن ابراهيم عيسى ساعتها. تخيل يعني كانوا بيتكلموا عن صحة رئيس بيتسجنوا. روحوا شوفوا مصطفى بكري كان بيتكلم عن الرئيس ازاي، روحوا شوفوا الافندي توفيق عكاشة ده كان بيتكلم عن الرئيس ازاي وحكمته، شوفوه على طول الخط يعني، حتى لو في سبب الأمن من حاجة انما ده على طول الخط يعني، ده ابتداء هو اللي بيندفع للثناء والشكر. كل المتلونين دول تخيل في ناس صدقتهم، في ناس صدقتهم، حاجة عجب. أنا مش عارف إيه اللي حصل للناس، ده واحد قاعد بيدافع عن بشار الأسد في قناة الحدث اسمه عادل الجوجري ناصري، ناصري بيدافع عن بشار الأسد، تخيل بشار الأسد الكافر الطاغية المغتصب السفاح سفاك الدماء قاتل الأطفال الله يلعنه البني آدم ده، تخيلوا واحد بيدافع عنه زي ما توفيق عكاشة بيدافع عنه، وتخيل فيه مسلمين محترمين محترمين في جامعة وبنقاب وبلحة مصدقين توفيق عكاشة، شفتوش المصايب؟ والله العظيم والله صدق رسول الله سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. والله صدق النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنشوف الحمد لله بعينينا ده، بنشوف ده، ده أنا عايز أقول لكم في فاكرين مذيعة كان اسمها دينا رامز، دينا دي كان آخرها بتعمل إيه؟ برامج لطيفة كده، تجيب لك ممثل مغني تقعد تعمل معاه مواقف الحاجات بقى اللي هي بتاعت رمضان الاستهلاكية دي، فإذا بها أفاجأ، إذا بها أفاجأ إن دينا على صدى البلد طبعا لأنها جهولة في التاريخ بتتكلم مع مجتبى أماني القائم بالأعمال الإيراني في مصر، تقول له إيه وسط كلامها؟ تقول له الديمقراطية في إيران محدش يقدر يناقشها، أدي واحد. نمرة اتنين بتقولوا في الوقت اللي قامت فيه ثورة في إيران وقطعت علاقتها مع أمريكا، مصر وطدت علاقتها مع أمريكا، والآن شوفوا إيران وصلت لفين في التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، وشوفوا مصر وصلت لفين. وبعدين بتقولوا التيار الوهابي الذي يمتد إلى السعودية، التيار الوهابي الذي يمتد إلى السعودية. طب انت يا ستي على رأي الكاتب طه خليفة في الوفد بيقول انت كنت بتعملي برامج أزأزة لب قبل كده، ماشي، انما انت مين اصلا بهذا الجهل المطبق على عقليتك وانت بتتكلمي مع القائم بالاعمال الايراني اعمال السفير الايراني في مصر على صدى البلد وعماله تمدحي في انت تعرفي حاجه يا ست؟ هو كل واحد بثلاثة تعريفة طلع راجل أعمال من اللي كانوا موجودين أيام الفلول وكان بياخدوا الأرض بنص نكلة ويبيعوها بثلاث أربع خمس آلاف جنيه وعمل قناة فضائية، يروح يجيب حثالة البشر الفكرية عشان يبتدوا يطفحوا هذا التقيؤ والزبالات على عقول الناس وعلى أسماع الناس؟ هي بقى كده؟ هي بقى كده؟ مش قادر أصدق. حاولوا تجيبوا لنا يا جماعة محمد أبو حامد أفندي المنافق الكذاب الأشر اللي لو راجل يجي انا بدعوه على الهواء يجي يقعد هنا عشان يتناقش معايا. الفيديو جاهز؟ الفيديو جاهز يا جماعه؟ لسه بتجهزوه؟ طب جهزوه عشان نعرضه ان شاء الله عشان الناس تتفرج على المنافق اللي كان بيتكلم عن ميدان التحرير والثوره والالتراس والشهداء وهيعيط على الشاشه. ناس نصابه، هو عايز يشوف الدنيا فين. يقول لك انا بدل ما بتوع الالتراس يشتموني انا هنصحهم اقول لهم ليه تتقوا الله وتخليكم شباب كويس وتطلعوا طاقتكم شيء ايجابي ليه، وهقول لهم ليه ما تقعدوش تولعوا في 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 الترس الاهلي يولع في الترس الزمالك وتبهدلوا بعضه وتقتحموا مدرجات، واحاول انصحهم لله. يقول لك انا وقع دماغي ليه، انا اقول لهم انتوا شباب محترم وثوري كلكم، حتى مش هقول مثلا في افعال لا ترضي لا من افعالكم، لا، عشان اتجنب شتمتهم على الفيسبوك. والاشتراكين الثوريين اذا حد طلع سب دين ولا حد علماني من 6 ابريل بعضهم اللي عنده سوء ادب زي الشاب اللي اتصل بينا وسب الدين في التليفون رئيس التحرير، واقول لهم ليه؟ خليني بعيد عنهم بدل يشموني على الانترنت. خلاص مساله ارضاء ربنا بقت مش موجوده في حسابات بعض الناس. خلاص ده انا بقول لكم الراجل اللي كان قاعد بيدافع عن بشار الاسد عادل اسمه عادل الجوجري تقريبا، سبحان الله سكته دماغيه لما تشوفوا الفيديو على الانترنت. أسأل الله لي ولكل المسلمين الصادقين الذين يحبون دين الله وشرع الله حسن الخاتمة يا رب. فضل يشد في عينه وفضل خلاص ملك الموت جاله في هذه اللحظة. وتذكرت والله العظيم وأنا بتفرج على الفيديو حسيت إن رجلي بتخبط في بعض، قلت يا رب الأحسن الواحد يكون مش بيدافع عن دينك في لحظة لا يحاول ينافق ولا ما يبقاش مخلص ويختم له بهذا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه يا رب، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ويرضى عنا فيه ويجعلنا من الفائزين المقبولين. تخيل أعمال بترفع لله في شعبان في ناس واقفة بتشتم رئيس الجمهورية تقول له عاملي الأمريكان، ها؟ بكى في الحرم اتريقنا، قال أهلي وعشيرتي مش سايبينه في حاله، ناس بتاخد فلوس بتتكيش. تخيل لقاء رئيس مصر ورئيس تونس، وده لقاء مهم جدا، بلدين فيهم ثورات أو فيهما ثورات الربيع العربي ورئيسين شعبهم جابهم القنوات الفضائية في وقت المؤتمر، واحد جايب لي فيلم مش عارف إيه وقناة التحرير جايبالي مسرحية إيه والسي بي سي جايبالي فيلم أبيض واسود إيه، واحد بيقول لي النهاردة أنا جاي وأنا داخل الاستوديو بيقول القنوات ما اهتمتش بمؤتمر الرئيس. إذا كان التلفزيون المصري بيشتم الرئيس وشوية عيال بقواطف وقصص وجل كده وبتاع وشغل، والله العظيم حاجة تخليك تقول رحمة الله على الإعلاميين الجادين، رحمة الله على الصحفيين المحترمين. مش ممكن، توافه، ناس توافه وقرفونا. أنا سافرت يومين اسكندرية ما قابلتش حد من المحترمين قابلتهم بيقول أنا عايز أعرف الدكتور محمد مرسي ساكت على الناس دي إزاي، ده بيتشتم وش عادي خالص، وعمالين يقول له يا سيادة الرئيس من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة، يعني بدل ما يكلموا على أمن بورسعيد اللي انتهكت حرماته بعصابات مسلحة من بحيرة المنزلة، بدل ما يتكلموا على كورنيش اسكندرية اللي صدمت لما شفته عربيات صف أول وعربيات حمص والناس والزبالة لا تتصور في طريق الكورنيش بتاع اسكندرية اللي كان زي الجنيه الذهب وكان النظام فيه غير شفته ضابط شرطة، بعض ضباط الشرطة المتواطئين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، بقول لهم اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان. تخيل ضابط شرطة واحد أشوفه بس على الكورنيش، مفيش. وديني وسمعت يوم امبارح حلقة وائل الإبراشي عن بورسعيد، وسمعت ألم الناس والله العظيم. الرجل بيتصل يعني قلبي كان يتفطر وهو يبكي، ويبقى صعب جدا لما تلاقي راجل بيعيط. وبيعيط على ايه؟ لما تلاقي راجل بيعيط انه ايده مش طايلة، عايز يجيب اكل وشرب لعياله، والمحلات اغلقت، والبلطجية والصيعيب بتوع بحيرة المنزلة على مرأة ومسمع من الامن، ومدير الامن في برود ما شفتش بعد كده برود. يقول انا والله بأسف لهذه الحالة الفريدة من نوعها. نوعها مين؟ نوعها مين؟ كل كام يوم بيتخطف حد من بورسعيد، والعيال ماشيه في الشارع على الموتوسيكلات بالرشاشات. الرشاشات بقت عالي خالص دلوقتي، مش حاجه اسمها سلاح ابيض، ها رشاشات دلوقتي مع الناس في الشارع. والله وانا بشوف، ويمكن كان وائل الابراشي بيعلق، اما جاب المشهد انا كنت بنعس وبعدين ببص، افتكرت الحاجات اللي بيجيبوها في الام بي سي 4 اللي هي سطو الحراميه على المحلات، الحاجات اللي بيجيبوها الحوادث الغريبه دي، افتكرت الكلام ده في شيكاغو. اتاري بورسعيد، في بورسعيد البلد اللي من ساعة حسني مبارك منكبها بموضوع محاولة اغتياله ما شافتش خير، ما شافتش خير. الناس بتتزل هناك، ولما جينا علقنا على موضوع الألتراس قال لك ده ما بيترحمش على الشهداء، ده ما بيقولش الله يرحمهم. شوف الكذب، ولسه بيكملوا الكلام ده بيكتبوه ان احنا ما بنترحمش على الناس، لكن خلافنا ان احنا نقول نحسبهم شهداء، ما نجزمش في شهادتهم، ما نجزمش في شهادة حد، نحسبه عند الله كذلك. كلمة دي بتوجعهم قوي. ليه؟ عايز يتاجر على عواطف الناس دي، عايز يتاجر على عواطف الناس دي. والنادي الاهلي ومش عارف ايه وخناقات، ومش عارف الالتراس يقتحم المدرجات، والنادي الاهلي يرفع عقيره الخطاب بشكل، ومش عارف بعض شباب الالتراس الزمالكاوي بيشتم حسن شحاته على باب النادي. هو في ايه يا جماعه في مصر؟ هو بقى في ايه في مصر؟ بقى سهل جدا تختلط مع واحد تروح تشتمه بامه وابوه وتقف تردح له في الشارع. هو ده العادي؟ دي الثوره وهي دي الحريه اللي انتوا كنتوا عايزينها؟ مفيش أدنى احترام خالص. نوصل لمرحلة ان احنا بنشتم الرئيس عيني عينك؟ واحد اسمه، أسأل الله أن تشل يده حقيقة يعني، لأنه محدش رباه، فرجوا على المقال، اسمه وليد، اسمه وليد ايه يا ابني؟ مقال بره، وليد الشرقاوي. وليد الشرقاوي ده بني آدم قليل الأدب، كاتب للرئيس: إلى أين تأخذنا يا عبد الجماعة؟ فين بقى المستشار الاعلامي بتاع الرئيس عشان نشوف حرقه الدم اللي احنا فيها؟ ولما نيجي نرد احنا اللي بنبقى قلاله الادب. تخيل الناس، اصل الناس ما بتشوفش. انا ايه اللي خلاني ابتديت وانا يعني عايز امسح بكرامتهم الارض؟ بجيب لكم ليه مقالات عشان تعرفوا انفعالاتنا دي ليه. ترضوا انتوا حد ابنه يرضى ان ابوه يتقال له كده؟ الى اين تاخذنا يا عبد الجماعه؟ لم تكن الدعوه التي اطلقها مرسي، حته عيل، لم تكن الدعوه التي اطلقها مرسي كان يقدر يقول لمبارك غير يا سيادة الرئيس، يا فخامة الرئيس، فكرك وتخطيطك الناس دي كانت فين يا جماعة؟ زبالات الكتاب دول كانوا فين قبل الثورة؟ نفسي أفهم. كانت المرجلة بس انك انت تطلع على الفيسبوك تاخد اسم مستعار وتشتم الرئيس وتعمل نفسك راجل؟ هي دي كانت المرجلة؟ كانت المرجلة ان انت تكتب مقال باسم مستعار ما حدش يعرف يجيبك فيه؟ هي دي المرجلة؟ دينا رامز ومحمد صلاح العزب ووليد الشرقاوي، ويا ما هنشوف حسالات كتاب ابتلينا بيهم. اتفرجوا على الشاشة قدامكم فيديو بورسعيد اللي جابه وائل الإبراشي امبارح في سبق، بحقيقة عليه الحقيقة يعني، لأنه كان مهم جدا يكشف التقاعس والتواطؤ الأمني وعقيد مباحث التداخل، وقال له احنا مدانين بس بنكلم الجيش عشان يعمل حملة يروح يشوف البلطجية والحرمية بحيرة المنزلة، ولا حياة لمن تنادي. المجلس العسكري مشغول بالتأسيسية، والقضاء الإداري اللي كانت القضية في سبتمبر سحبها عشان يعملها بعد بكرة عشان بسرعة يحلوا الجماعة التأسيسية، لما حسوا ان هم بدأوا يحطوا يعني الدستور بشكل فيه توافق شوية بين الناس. كل الكلام ده البلد دي مش هيتم الحل فيها غير باستعمال الحسم والحزم والضرب بيد من حديد على كل كاتب أفاق منافق ما عندوش دم ما حدش رباه، وعلى كل ضابط شرطة ما عندوش ضمير موجود في بيته قاعد بياكل حرام وبيقبض حرام وبيدخل بطن عياله الحرام لأنه رافض ينزل يشتغل ويؤدي مهمته، أو إما أنه يروح يعترض قدام وزارة الداخلية ويقول الوزير ما بيشغلناش وما بيديناش إمكانيات، قولوا كده وتحركوا. عندنا استعداد. جالي تليفون من ناس من الجماعة الإسلامية المخلصين اللي انتوا بتقول عليهم قتلين قتلة دول، والله العظيم واحد كلمني قال لي عندي استعداد وزير الداخلية يجيب رئيس الجمهورية ويلبسهم لبس شرطة مدني وياخدوا بطايقهم والسيفي بتاعتهم ويدوهم أسلحة وهم عندهم في ظرف شهر استعداد يخلصوا مصر من أوكار البلطجية في المحافظات المختلفة ويموتوا لله عشان الوطن ده. مش دول الإسلاميين اللي مش عاجبينكم عندهم استعداد لكده؟ معنا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه فضيله الشيخ المهندس خالد عبد الله.
ازي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله. انا بس كنت عايز انبه حضرتك وضيوفك الكرام الوقت الان الاتجاه الاسلامي والوطني و6 ابريل عاملين يشتغلوا في البنود الخمسه بتوع الرئيس.
نعم
طبعا اللي بيحصل الاتي انا اعرفه كويس جدا. حضرتك لو تتذكر لما حماس فازت بالانتخابات وبشهادة العالم كله انها كانت انتخابات نزيهة، فتح ردت عليها بايه؟ ردت عليها بمنظومة معينة كل يوم مظاهرة الخلاصة منها اسقاط حماس. الذي يتم الان يا فضيلة الشيخ ليس هو الصعلوك الذي يدعى عكاشة، لا عكاشة اضعف من ذلك. انا عن شخصي ممكن باذن الله ما دخلوش المكان بتاعه على شخصي، يعني لو اتصلت باخواننا بتوع الصعيد. بس المشكلة مش عكاشة، المشكلة انا متيقن بقول سعادتك وخد بالك يا فضيلة الشيخ هناك مجموعة قوية جدا جدا، أنا ما أقدرش أقول هي مين، لكن قوية جدا جدا. أنا راجل مهندس وقريت النهاردة هؤلاء بيحركوا نفس التصميم بتاع فتح لإسقاط حماس، نفس التصميم يتم الآن من قوات قوية جدا 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 بإيدها الأمر، بتحرك عكاشة من خلال عكاشة
ومحمد أبو حامد والناس دي
لإسقاط محمد مرسي. حماس عندما وقفت بالحزم والحسم انتهى الأمر. فأنا بقى ناشي من عند حضرتك أرجوك يا فضيلة الشيخ الآن مرسي رئيس الجمهورية الديمقراطية اللي بيعبدونا من دون الله وأكلوها كالعجوة، قيل له قيل الآن أنه خائن وأنه عميل وأنه حرامي وأنه مفسد. أنا عايز من سعادتك أن توجه علماء المسلمين السلفيين قال لهم استيقظوا أيها الأفاضل، هناك حلين يختاروا حل منهم، يا إما يعملوا مؤتمر. شيخ أنا أدعو فضيلة الشيخ محمد مقصود الذي جزى الله خير فعل كل ما يملك اثناء نجاح مرسي،
مش الشيخ محمد عبد المقصود وحده يا باشمهندس، بندعو كل مشايخنا السلفيين والدعاة الاخوان ودعاة الجماعه الاسلاميه والناس الوطنيين اللي انتخبوا الراجل ده، لازم ناخد موقف ضد الحثاله دول اللي عايزين يوقعوا البلد في شر اعمالها.
المشكله ان القضاء يا فضيله الشيخ عمل حاجه غريبه، لما ترفع قضيه على عكاشه حولوها لاخر شهر 11، حط 2000 خط تحت الموضوع ده. اذا فالان ما دام القضاء ما عملش كده في حلين، انا شايف حضرتك تختار احدهما.
تفضل.
يا اما نعمل مليونيه يوم الاربع الساعه 5 امام الانتاج الاعلامي، ده ريهام السهلي الان لسه جايه وبتقول ده ده ده, ده كلينتون هتنزل لنا مليون دولار هتسيبهم لنا كديون، الله اعلم ايه اللي ورا الفتحه الان تشتغل في مصر اللي هي اللي هم مصر يعني.
ممكن اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس للساده المشاهدين؟ ده رئيس الجمهوريه مش هيقابل الامريكان والروس والفرنسويين والايطاليين والاسرائيل، مش هيقابل الناس دي كلها عشان السياسه الخارجيه ولا يعمل ايه المفروض يعني؟
يا فندم دخلت واحده غلط في قناه الفراعين وكانت غلطه من المعد، قالت له طب ما لو كان نجح شفيق كان جات هيلي كلينتون، المهم راح قفل عليها التليفون. ففي حلين ارجوك ان تدعو اليهم.
نعم.
يا اما يوم الاربعاء الساعه 5 نقف قدام الانتاج الاعلامي ورساله الى المجلس العسكري، الى اللي انت واقف ساكت ليه، ورساله الى وزير الداخليه، هو انت مفكر ان احنا هنسيب مرسي؟ احنا نقدر نمنعك انك تنزل الشارع. او يتعمل مؤتمر يحضره كل علماء المسلمين نداء للمجلس العسكري، احنا هنقول هنتهمك انت وزير الداخليه ان انت اللي بتعمل ده، وهو ده اللي كنت عايز اقوله بصراحه، هذا ما يفعله فتح وهذا يعمله ان المجلس العسكري ووزير الداخليه. يا اما مؤتمر يا اما يوم الاربعاء الساعه 5، وانا اتصلت باحد العلماء وقال لي بكره هنعلن ايه الموقف اللي هنعمله. انا عايزك تساعدني في اعلان موقف
يا فندم. على راسي من فوق بايدي ورجلي انا خدام البلد دي اقسم بالله، ومش بزايد ان انا وطني غير الناس، في ناس وطنيتهم اكتر مني، لكن اللي انا شايفه دي مؤامره فجه وقحه حقيره دنيئه لاسقاط الرئيس ومصر. ومشكله حبيب. الرئيس ده نجي من جماعه الاخوان، هنفضل احنا نتعاقب كشعب مصري طيب. في شخص محمد مرسي عشان جه من جماعه الاخوان، عشان الافاقين والمنافقين عبدت امريكا، دول اللي كانوا بيروحوا لهيلاري كلينتون وبيستغيثوا بامريكا. يعني كل دول الوقت خلاص بقت امريكا كخ وهيلاري كلينتون عميله والمجلس العسكري عميل. يا فندم ده المجلس العسكري لما بعض الصحفيين زي عادل حموده والمجموعه اللي اتحولت للتحقيق بسبب مقالات وكلام اتقال عن فضائياته في الجرايد اتحولوا لمحاكمات العسكريه وطلبوهم عشان يحققوا معاهم. النهارده عيال بتكلم الرئيس بتقول لي يا عبد الجماعه يا ريس حنفي وكلمتك وانت الرئاسه مش عيل بيقول الرئيس الرئاسه ادب مش هز قرارات.
في النهايه فضيله الشيخ ارجوك ان تدعو علماء المسلمين الان ان يتصلوا فضيله الشيخ محمد عبد المقصود محمد حسن كلهم يتصلوا الان ولهم عايزين موقف مجمع لان احنا مش هنسيب الراجل اللي نجح بما يرضي الله يبقى احنا كده خلنا الامانه. ارجوك تناشدهم الان ان يتدخلوا على الهواء ويتصل يا فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نوجه نداء لعلمائنا ومشايخنا أقول لهم لو أنكم تحبون الله وأنا أثق في ذلك الآن الآن لابد أن تحركوا الشباب الدعوة كله والشباب الوطني اللي بيحب مصر كله الآن للوقوف كحائط صد. مش ممكن هنسيب الحسالة دول يوقعوا البلد بشوية رعاع في الإعلام بيروحوا يشتموا في الرئيس طول النهار والليل ويحرضوا القنوات الفضائية ويروحوا يصوروها. يعني تخيل ينقلوا مظاهرات شوية حثالة ها وما ينقلوش مؤتمر الرئيس وزعلانين الرئيس بيعيط ده الرئيس راح السعودية. راح السعودية ليه؟ نفس القصص اللي قلتها لكم الأربع من يوم من ساعة ما راح بالليل تاني يوم الخميس والجمعة شغالين على زيارته للسعودية والتسول والشحاتة. واحد يقول له السويس بتناديك، واحد يقول له أسيوط بتناديك، واحد يقول له مش عارف بتناديك. هو ايه يعني سوبرمان مثلا؟ مش هنعرف نشحن المؤسسات تشتغل ونبتدي نراقب والإنسان الفاسد نقول له ده فاسد مشيه. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا في مقال للسيد ناصر قفاصة فندي أبو ابتسامة يعني تخليك تكره حياتك سما صفرة كده. عايزكم تقروا مقالات هذا الرجل قبل ثورة 25 يناير. كان بيصف أحمد عزي بالشرس الذي أختلف معه بس شرس، وبيصف جمال مبارك أنه كان هيعمل نهضة صناعية أحسن من جمال عبد الناصر. ده حضرتكوا برضو اتلبس جني. ما في ناس اتلبست بالجن كده بعد ثورة 25 يناير. اللي اتلبس بجني سلفي واللي اتلبس بجني اخواني. كاتب مقال ذهب احمد عز وجاء خيرة الشاطر وقعد يهلفط الهلفطة المعتادة بلا وثائق ولا ادلة او كلام بيبعته ويكتبه. وان شاء الله ان لم يتوبوا لله ان لم يتوبوا لله هيشوفوا حساب ربنا على هذه الافتراءات اللي عمالين يبعتوها يوزعوها على الناس طول النهار في الجرايد والفيسبوك والتويتر ها؟ بصوا كاتبين ايه بقى. وبيقول لك عن خيرة الشاطر الذي يعتمد منهج هدم مؤسسات الدولة. ده خيرة الشاطر يقاتل على جبهة هدم القضاء ويقاتل على جبهة هدم الإعلام. القضاء اللي احنا شايفينه قضاء المسيس اللي احنا شايفينه رجال الشرفاء بيتشتموا ورجال التانيين المسيسين دول بيتصلوا بتوفيق عكاشة يقولوا له انت رجل والرجال قليل. ويقاتل على جبهة هدم الإعلام. الإعلام اللي انتوا شايفينه اللي ما بيهتمش بزيارات الرئيس ولا بيتكلم عن الرئيس اللي كان مصدع اللي خلفونا. الرئيس حسني مبارك دخل الحمام، الرئيس مبارك خرج من الحمام، راح شرم الشيخ، ده عمل بحاجبه كده، ده مش عارف يهتم بايه. عيش عيش. ويقاتل على جبهة هدم جهاز الشرطة. خيرة الشاطر هو اللي بيهدم جهاز الشرطة. جهاز الشرطة اللي الضباط الملتحين خدوا حكم لم يحترم القضاء، ما حدش فتح بقه من التوافه دول وقال ايه القضاء ما خلاص يحترم. البهوات دول لما تيجي منتقبة تكسب قضية ضد جامعة أو كلية عشان تخش ما بينفذش أحكام القضاء، ما تلاقيش راجل في وش ذرة دم وحياة يدافع عنها. إنما أحكام القضاء بالنسبة لهم اللي هي على هواهم اللي هي ما توصلش التيار الإسلامي. دي ناس الله يفضحهم يا رب إن لم يتوبوا. يا رب أدعوك وأنت في عليائك وكبريائك في هذه الساعات الفضيلة ونحن قرب رمضان، الناس اللي بتحاول تهدم مصر بأجنداتها دي وعايزة تخرب مصر وتدخلنا في متاهات ومش عايزة البلد دي تمشي، يا رب افضع عرضها، يا رب افضع عرضها يا رب. ويقاتل على جبهة هدم المؤسسة العسكرية. المهندس خيرة الشاطر ده أصله سيلفستر ستالون راجل يعني قوته هيهدم جهاز القضاء والإعلام والشرطة والمؤسسة العسكرية. وبعدين بيرد على نفسه لك فهو ينتهج ما لم تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية في قدرتها على القتال في أربع جبهات مرة واحدة، أي أن الشاطر يرى نفسه تجاوز إمكانات أمريكا. ولسخرية القدر ناصر القفاص اللي كان النظام بعته من مؤسسة الأهرام أعش في الجزائر ها، وكرشه بقى كده وجيه هنا في الأهرام شغال والدنيا والعز اللي فيه دول، بيتكلم عن خيرة الشاطر بيقول لك غير أن أنها أرض، بيتكلم على مصر بيقول لك ولسخرية القدر أنه لا يعرف عن مصر غير أنها أرض تسمح له بالاستثمار في 27 شركة أعطته أرباحا بالمليارات قبل أن تأتيه السلطة من خلال ثورة لا يعرف عنها شيئا. خيرة الشاطر ما يعرفش حاجة عن الثورة اللي النظام كان بيخرجه 3 شهور ويسجنه 7 سنين. ونصر القفاص اللي كان بيقول عن جمال مبارك اللي بيقوله وبيقول عن أحمد عز المقاتل الشرس هو ده اللي بيعرف عن الثورة. دي ناس أنا مش عارف بأي دم وأي وش بتتكلم. ده أنتوا لما تشوفوا السيد مصطفى الفخي على قناة النهار تقولوا ده خرج من رحم الثورة من 30 سنة، إنه ما كانش مع النظام وعايش مع النظام، بيدينا معلومات وتعليمات وبتكلم عن الفساد وعن الثورة وشرف الثورة والأبرار والشرفاء. ما أنت عايز توصل، عايز توصل ما تفتحش بقك عن أخطاء ومثالب لحد سياسي تختلف معاه، وما تفتحش بقك إنك أنت تنتقد حد تصرف سياسي ممكن يكون من وجهة نظرك طفولي أو يسيء أو ما يرضيش ربنا وهو في ميدان التحرير. فدول يقولك أنا عايز أخلص من الحدوتة دي، إنما هو قلبه من جوه. والدليل على كده تحولهم اللي شفناه لما كان الرئيس مرسي والفريق شفيق ضد بعض في الانتخابات، شفناهم يقولك ايه هنقاطع. انا عايز الاستاذ حمدين صباحي والناصري نفسي مره اشوفه يطلع كده يقول له يا بشار الاسد يا جبان يا ندل يا قاتل الاطفال، مش ثوره؟ مش احنا بندافع عن الناس دي؟ ولا الثوره بتتجزأ والشجاعه بتتجزأ والمسؤوليه بتتجزأ وحقوق الانسان بتتجزأ؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد؟ معانا مين يا جماعه؟ أستاذ بدوي من الجيزة. السلام عليكم يا أستاذ بدوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا سيدي؟
إزيك يا أستاذ الشيخ خالد؟
اتفضل يا فندم.
يبارك لك ويثبتك يا رب.
أمرني يا حبيبي.
والله حضرتك أنا سواق تاكسي وطالع على الدائري النهارده، لقيت عربيات البلدية بترمي زبالة على الدائري ما بين المروطية والمنصورية.
لا معلش كرر لي تاني. حضرتك سواق تاكسي؟
عربيات الزبالة.
الكلام ده على مسؤوليتك يا أستاذ بدوي؟
على مسؤوليتي والله، بترمي. يعني اللي خلوهم عمالين يشتموا في الرئيس، يعني هنخاف احنا نقول الحقيقه؟
لا قول يا حبيبي اتفضل. ايه اللي شفته؟
عربات الزباله واخده الزباله من تحت رميها على بترميها على الدائري من فوق، ليه مش عارف؟ طب انت خدت الزباله رميها في اي حته تانية ليه على الدائري؟
الكلام ده كان امتى يا استاذ بدوي؟ النهارده
الساعه 2:45 دقيقه بالظبط.
شكرا يا استاذ بدوي. انت منين يا استاذ بدوي؟
ربنا يبارك ويثبتك.
انت منين حضرتك؟
انا من العمرانيه. حضرتك
من العمرانيه؟ ربنا يرضى عنك، جزاك الله خيرا على ايجابيتك. معانا دلوقتي؟ طيب يعني انا طبعا بكلم الدكتور علي عبد الرحمن، كان استاذنا في كليه الهندسه بيدرس الخرسانه ومحافظ الجيزه الان، بقول له يا دكتور علي حضرتك تابع هيئه النظافه، خرج ناس عندها ضمير مع عربيات الزباله يشوف بيرموا الزباله في الاماكن المخصصه، ولا زي ما قال لنا المواطن والله لا اعرف حاجه عنه وهو اللي طلب مداخله، بيقول لك عربيات الزباله بتطلع بالزباله من تحت ترميها على الدائري فوق عادي. انا في 6 اكتوبر عند ميدان جهينه من 3-4 ايام، عند ميدان جهينه بالظبط في الاشاره اللي جايه من على يمينها هيبقى مستشفى دار الفؤاد ورايحه على هايبر وعلى المحور، كان موجود قدام الاشاره دي كميه زباله كده مرميه في الارض عادي. توقعوا ده الدوله العميقه من الفاسدين والمرتشين في ناس مش هتعرف تاكل حرام وكانت عايشة طول عمرها في قطاعات ومؤسسات الدولة في أماكن كتير جدا، سواء في الضرائب، مش بقول كل وحش عشان بس ما حدش يقعد يقول لنا أنت عمال تشتم في الناس، أنا بتكلم في قطاع موجود كان في المرور وقطاع موجود في الأقسام وقطاع موجود في الضرائب وقطاع موجود في التأمينات وقطاع موجود في الرخص وفي كل حتة القطاع ده موجود، قطاع عايش طفيلي على الرشوة على الرشوة. تلاقي واحد شغال موظف روبي بيغله 200 جنيه وتروح تقول له ده عنده بيتين ثلاثة وعنده شقة في اسكندرية، منين يا عم؟ ما تعرفش رشاوي والله العظيم، أقسم بالله في ناس جوه مرور الدقي بالاسم معروفين، كروشهم قد كده من الرشاوي, واخر 10 ايام في رمضان يروح يعمل عمره. ها معانا سياده المحافظ دكتور علي عبد الرحمن. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
دكتور علي مواطن سواق تاكسي من العمرانيه على مسؤوليته, بيقول الساعه 2:45 يا فندم عربيه طلق على الدائري من عربيات الزباله بترمي الزباله على الطريق الدائري, شافها بعينه, فمش عارف حضرتك يعني
ليه ما خدش رقمها.
هو للاسف والله هو بيقول انا معدي بالعربيه لقيتها بتقلب الزباله في مكان غير مخصص.
طيب.
فهل يعني نصيحه حضرتك للمواطنين في الوضع اللي احنا فيه, علشان بعض الناس ابتدت تحس ان في محاوله عرقله لاداء الرئيس في 100 يوم, فعايزين من حضرتك نصيحه يعملوا ايه لو شافوا حاجه زي كده؟
الشرطه ضبطت عربيه نقل بصندوق بياخد حجم حوالي 15 متر مكعب, كانت بترمي مخلفات في تقاطع الدائري مع اللبيني. وهذه السيارة تم ضبطها, وحاليا هي مصادرة لصالح المحافظة تشتغل 3 شهور في محافظة الجيزة للتعامل مع المخلفات والنقل المخلفات البناء للمقلب العمومي.
يعني بنعاقبه بان احنا نحرمه من اكل عيشه عشان يعرف يتعلم فكرة انه يبقى مواطن صالح.
دي يعني اول تعامل بيتم مع مخلفات البناء اللي بتلقى في غير الاماكن المخصصة لها. الامر الثاني بقى انه لو حدث وان في مواطن شاف عربيه بتعمل كده فيبلغ عنها.
طيب شكرا جزيلا دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه على مداخله حضرتك واهتمامك. يا جماعه الخير في مصر بقول لكم اهو, اي عربيه تلاقيها دلقت زباله في شارع عمومي في طريق على الدائري ما تكتفيش ان انت تتصل بالهاتف, انا والله نسيت اساله حتى من الدوشه اللي احنا فيها, خدوا رقمها على طول. ويا ريت لو معاك محمول, ايه المانع؟ ايه المانع لو معاك محمول؟ ما احنا المحمول عمالين نجيب بيه مليون حاجه على الانترنت والتنيتر والفيسبوك, زي ما المستشار الزند قال صور على طول العربيه وبتقلب وخد رقمها وعلى طول تتحرك بايجابيه لله. ربنا علمنا في القران, وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى, وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى, في مؤمن ال ياسين ومؤمن ال فرعون. هي دي الايجابيه اللي نتحرك بيها, مش مثلا نقعد نقول ايه يا حرقه الدم الله ينجيك يا دكتور مرسي وامشي خلاص. ما ان شاء الله نسال الله ان ينجي الدكتور مرسي وكل مسلم حريص على دينه وبلده, يا رب ينجيهم من كل مكروه وسوء ويحفظهم ويحفظ ولادهم. وكل انسان بيخطط ويتامر على البلد نكايه بس في الاسلاميين فقط, مش عايز حاجه, انه عايز يوقع البلد ويخربها, نكايه في الاسلاميين, وبيظلم ربنا ينتقم منه ويفضحه على رؤوس الأشهاد. بندعي ربنا وهم يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. إنه مش ممكن هنعرف نعيش كده طول ما احنا ماشيين على رأي واحد كان كاتب مقال النهاردة في الأهرام بيقولك متى تبدأ 100 يوم. قال أي رئيس في الدنيا في دولة محترمة بترضى بالديمقراطية, مش زي الحثالة بتوعنا دول يقولك أنا علماني وهموت على علماني, يا رب تموت عليها يا أخي وتحشر يا رب, زي ما النبي قال يحشر المرء مع من أحب, تحشر مع كل حد علماني ومع رؤوس العلمانيين في العالم كله, يحشرك معهم ربنا يوم القيامة طالما انت بتموت في العلمانية او كده, ويضحكوا علينا. تخيل لسه لحد دلوقتي من كتر ما خلوك زهقت وكرهت حياتك, واحد بيتصل بقناة الحياة امبارح مع لبنى في برنامج الحياة اليوم, وده ايه وكيل اللجنة التأسيسية, تقول له السلفيون يهددون انه لو مش عارف ايه, يقول لهم ايه احنا بصراحة الفكرة في الدولة الدينية, انتوا لسه برضو بتكذبوا على الناس, لسه عايزين تقولوا للناس ان الاسلام في دولة دينية, يا كذابين يا نصابين, لسه في كلمة الدولة المدنية دي موجودة؟ الدولة الدينية فين؟ الدولة الدينية فين؟ الدولة الدينية ولو في دولة دينية كنا شفنا مسلسلات رمضان بالشكل ده. ده انا عجبني مقال في منتهى الجمال والله العظيم. طب عندنا بس حادث الاول ناخده وبعدين اتكلم عن مقال جميل كاتبه محمد الدسوخ رشدي النهارده. مصرع 12 في انهيار عقار بالاسكندريه. معانا ابراهيم اماني عيسى مراسله المصريون في اسكندريه. السلام عليكم يا اماني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اماني العقار ده انهار فين يا اماني؟
العقار ده انهار في شارع النصر اللي في منطقة المنشية.
نعم.
العقار مكون من 14 طابق فكان بيستخدم لغرض تجاري. العقار سقط على فرن مجاور للعقار ده. أعلى الفرن كان فيه 3 طوابق تم يعني انهاره بالكامل. فيما بعد انهار جزء تاني من عقار مجاور لي، انهار ظهر العقار ده. آخر التطورات إن في حاليا محاولات لرفع الأنقاض طبعا من الظهر من النهاردة بالاستعانة بإحدى الشركات الخاصة والقوات البحرية وقوات الحماية المدنية، وحاليا بيتم هدم عقار اللي هو يتم هدم عقار سقط عشان تقدر قوات الحماية المدنية ان هي تخرج الضحايا، لكن حتى هذه اللحظة ما نقدرش نحدد الضحايا عددهم قد ايه.
يعني الخبر اللي عندي مصر 12 دول، هل دول خرجوا فعلا ولا ده لسه رقم مبدئي يعني؟
لا ده رقم مبدئي لان العقار وقع في وقت الظهر وكان في عدد كبير جدا من السكان طبعا كان موجود، لكن المنطقة العقارات اللي موجودة بجوار العقار اللي سقط تم اخلاءها بالكامل، وحاليا في كاردون امني عشان يقدروا ان هم يطلعوا الضحايا.
شكرا جزيلا يا اماني مراسلة المصريون في اسكندرية. على الله بكرة ما اجي اقول لك وش الدكتور محمد مرسي، عيش بقى عيش. النهارده طبعا محمد الدسوق رشدي كاتب مقال محترم، لان كان الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه في اسكندريه كان مع خالد صلاح في برنامجه اللي هو الاسئله السبعه. الراجل تقريبا وقاعد بدا يلاقي اعلانات، ما فيش اسوأ من كده، ده يعني تحريض على الدعاره رسمي في مصر. عايز اقول لك انه بيتعاملوا معنا في رمضان السنه دي على ان مصر كلها دعاره وكلها مخدرات وكلها عصابات وكلها ناس مش محترمة وكلها ناس عريانة، وبتتسابق الفنانات لإبراز العري في أجسامهم باسم الفن. فالنهاردة عجبني الحقيقة محمد زخرج، لأن الشيخ ياسر برهامي الرجل قاعد جات له صدمة قال لي خالد صلاح إيه ده؟ أنا عايز حضراتكم بس تتابعوا كم كل الممثلين بلا ما فيش ممثل مش عامل تمثيلية، كله زوف دخل طوفان. قال يعني احنا عايشين في ايام عز وطرف في هوليوود، الناس لاقية تاكل والزبالة اتشالت من الشوارع والبلد مستقرة والحياة جميلة، لما نمسك الناس في شهر العبادة حتى الشهر ده مش عايزين يسيبوك، ورمضان معانا احلى، واسأل رمضان اللي فات واسأل رمضان اللي عدى. هسأله على ايه؟ على خيبتي؟ هسأله على خيبتي؟ يعني هروح ألقى الله أقول والله يا رب أنا الحمد لله رمضان اللي فات استمتعت مع رامي الثعلب الصحراء والتهريج الرخيص اللي احنا بنشوفه ده تهريج رخيص يا أخي. حتى لما يجي تخوف ناس، ده احنا عندنا النبي قال كده لا يروعن أحدكم أخاه لا جادا ولا مازحا. يعني عايز تعمل حاجة كوميديا كده خليها حاجة لطيفة، مش تسرع لي واحد بأسد وتسرع لي واحد بمسدس ونستلطف دمنا ونستخف دمنا، حمونا بقى يا اخي. المهم محمد الرشدي تسوقي او محمد سوقي رشدي، حاضر بس هقول دي بسرعه يعني، ان الراجل برضو طالما احنا بنزعل من مقالاته بننتقد من انصاف لازم نقول كاتب ايه. يعني هو بيقول تركت الشيخ ياسر وركزت مع ما يتم عرضه كاعلانات لمسلسلات رمضان، وكدت ان ارسم على شفاهي نفس ضحكه الشفقه والسخريه التي كانت باديه على ملامح الشيخ ياسر وهو شاهد هذه الفواصل الاعلانيه بسبب ما وصلت اليه الدراما المصريه من منحنى كاد ان يلامس ارض التفاهه والتجاوز. عيب السادة صناع المسلسلات والبرامج ان هم فاكرين ان الشعب المصري ده عصافير، ده كلام رشدي تسوقي او دسوقي رشدي اسف. وعيبهم انهم وافقوا على لعب دور الشيطان في رمضان بعد ان قيد الله وصفد الشياطين. حينما تتابع هذا الشبق، والله صدقت، في صناعة عشرات المسلسلات التي تتسابق فيها كل ممثلة على خلع ما هو اكثر من الهدوم، لا واهم حاجة يقولك ايه، ربنا وفقنا في مسلسل توفيق وان شاء الله انا يعني، طب حضرتك هتأدي الاجازة فين؟ ال10 إلى 15 يوم الاخيرة في مكة ان شاء الله عشان احضر الختمة مع الشيخ الشريم والشيخ السديس والشيخ السعيد واي شيوخ، واقعد اعيط شوي. انا بقى مش جبت فلوس بعري وضيعت الدنيا واثرت مشاعر الشباب اللي مش لاقي يتجوز، مش مشكلة بقى. المهم يعني بيقول لك ويتسابق كل مؤلف على زرع كل ما هو قبيح من افكار والفاظ من بين النصوص. حين تتابع فرح صناع الفن بكل هذا السفه تشعر وكان هناك اتفاقا مسبقا بين هؤلاء وبين ابليس. هو رحل في رمضان وان كان ابليس ينصرف مع اوقات الاذان والصلاه فهم لا ينصرفون. الاعتراض على التفاهة والسفه يكمن في التفاصيل والمضامين، وبيقول هذا العام يبدو أننا سنعاني بشكل أكبر بعد إصرار ممثلة على استكمال مهزلة العام الماضي، وممثلة تانية بالرتح، وممثلة تانية تطل بالشتائم، وواحدة تانية في مسلسل هيخش لنا بقى في غيرة الزوجية والحاج متولي، حاجة في منتهى القبح وقلة الأدب يا أخي وقلة الضمير يا أخي. ده الناس مش لاقية تاكل يا أخي، ده الناس بتعيص المحافظات. انتوا لو سمعتوا صوت الراجل بتاع بورسعيد بيعيط ده امبارح، والله تتكسوا على دمكم على ال 500 و600 و700 مليون جنيه اللي بتنفقوها على المسلسلات والاجور. الزعيم راجل عنده 78 سنه، معادي للاسلام على طول الخط، معادي للاسلام على طول الخط. الراجل مش بدل ما يتوب لله سبحانه وتعالى يقول ده انا عاديت الاسلام كتير واتريقت على منتقبات ومحجبات وكان عليه حكم ونيله، يطلعوا لي قال ايه رايح اسرائيل، نلعب بقى دور وطني وهدش 12 مليون جنيه في المسلسل، والشعب الشعب تلاقيه على القهوه عن بقه كده فرحان قوي. احنا اللي غلطانين اصلا، احنا اللي غلطانين. لو احنا بنقفل التلفزيون في رمضان على الاقل حتى بس يعني نقرب من ربنا في الشهر ده، صلاه التراويح وصلاه التهجد والقيام ونتكلم نطمن على بعض نتفرج على حاجه مفيده، انما ناس بتتجنن. اقلب من اول الساعه 5 يجيبوا لهم مسلسلات، سلي صيامك سلس. خلي بالكوا ده رمضان ده قفزة يعني يعلمها والله، قفزة في حياة الإنسان. وروحوا شوفوا رؤية طلحة بن عبيد الله عن الرجلين اللذين أسلم في نفس الوقت من قضاعة وجمل النبي، واحد مات شهيد في غزوة واحد مات بعده بسنة، عشان تعرفوا قيمة رمضان والله. فطلحة يشوف اللي مات بعد سنة في الجنة مقدم ودخل قبل الشهيد في الرؤية، ولما تعجب وحكى للصحابة واللي تعجبوا اسمعوا كلام سيدكو سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال ومما تعجبون أوليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا كذا ركعة صلاة سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، رمضان قفز بواحد مات عادي على واحد مات شهيد. واحنا عارفين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، دول المرتبة الثالثة ده سبقوا. نشوف فيديو محمد أبو حامد أفندي الذي أمن العقوبة فأساء الأدب مع رئيس الجمهورية اللي كان طول عمره طول عمره مع النظام السابق وحب النظام السابق وتكييش ونجيب سويرس اللي لحم كتاب محمد أبو حامد من خيره ومن فلوسه، نشوفه بيقول إيه ونرجع نعلق. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بضيوفنا الكرام الدكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية، وهو غير بقيت رئيس منتدى السياسات للدراسات والاستراتيجيات البديلة، والأستاذ محمود عطية المحامي ومنسق عام ائتلاف مصر فوق الجميع. السلام عليكم دكتور جمال.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الحقيقة طبعا منزعج، يعني كنا نفهم أن قبل الثورة أو قبل آسف انتخابات الرئاسية كان بيبقى في ناس عايزة تؤيد المجلس العسكري على طول الخط بصرف النظر أحسن أو أخطأ. احنا قلنا المجلس العسكري واتكلمنا عنه كتير جدا لم يكونوا أنبياء ولا ملائكة، راحوا وجم معانا في أخطاء وفي إيجابيات وفي سلبيات وفي ارتباك، لكن قلنا جزاهم الله خيرا خلاص ودورهم المفروض يخلص عند انتخاب الرئيس. فكنا بنشوف عباسية وتحرير، فجأة يعني برضو لازم حكى إعلامي تقول لي توفيق عكاشة. هذه الظاهرة اللي احنا كنا زمان بنتريق على عادل إمام انه راجل كوميدي وبعد كده دخل في دور موجه من خلال الأفلام لأفكار معينة والانتقاد جماعة بعينها وأحزاب بعينها وجماعات بعينها وأفكار بعينها يعني. فإيه اللي نعمله بعد ما الرئيس جه لهذا الظهور المفاجئ لما يسمى بالمنصة مرة تانية، ورجل بيطلع بيسب الناس سب وقصر في فهم نظم رسمي في مجلس عسكري وفي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يطلب الناس تضربها بالبيض وسكوت تام، لا بنشوف تحرك قضائي ولا بنشوف تصرف يعيد إلى هذه الناس صوابها عشان تنتقد سياسة وتلعب سياسة صح بدل هذه الهمجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ خالد والأستاذ محمود والسادة المشاهدين. هو الحقيقة نحن أمام أزمات عديدة ليس فقط أزمة واحدة، وانا ضد فكره ان احنا نعطي للامور اكثر من حجمها. يعني هذه الظاهره كما انت تفضلت الظاهره العكاشيه انجاز نسميها لا يجب ان نعطيها اكثر من حجم. انا هذا الرجل اعرفه على المستوى الشخصي، التقيت به اكثر من مره قبل الثوره، كنت في برنامج اخر غاري برنامجه وقعدت معه. هو يعني رجل يعني حاسس ان هو حاجه هو مش حاجة واحد اتنين يريد أن يفعل أو يقوم ببعض العلاقات أنا أرى أنه عليه علامات استفهام.
فلا يجب يا دكتور جمالية
والله هو في النهاية هو على المستوى الشخص رجل مسكين، إنما هو عايز يوصل، هو سنه صغير يعني هو عنده حوالي
47 سنة تقريبا أو 45 سنة
في الحدود دي كده. فهو عايز يوصل، وعلى فكرة حكى لي أنه دفعة أيمن نور، فهو طبعا شايف أيمن نور متقدم بشكل أو آخر، وحزبه تعرف تجربته في موضوع الحزب وفشل وإلى آخره. وحواليه بقى حاشية بقى من اللي انت بتشوفهم على الشاشة عنده، فأنا مش شايف أن احنا نعطيه أكثر من حجمه. يعني ده الاهتمام بالكثير بيعطي قيمة حقيقة، وأنا شايف أنه هو ليس له قيمة، بيقوم بعمل لا ليس له علاقة بالإعلام.
ما أنا بتكلم يا أستاذ جمال، أنا مش ضد أن احنا نختلف مع بعض في الرؤى السياسية.
نعم.
يعني احنا اختلفنا مع شيوخنا اللي علمونا واللي ليهم فضل علينا زي الشيخ حازم وغيره في رؤى سياسية.
أما أنا بتكلم
لدرجة أن أنا أوصل أبتدي ألقي على ناس تهم في منتهى الغرابة، شاك أنه خاين
هو طبعا بالضبط
وسائق ومستندات.
لا لا هو كلام، لا هو شوف أنا طبعا ليس لدي دليل قاطع، إنما هناك أيادي بتحركه سواء داخلية أو خارجية. هو الرجل هدفه الوحيد من وجهة نظري أو من خلال جلستي معه أكثر من مرة، إنه هو عايز يبقى حاجة ويبقى له كيان ويأخذ دعم يمشي القناة عشان يتحرك وروح وكلام كده يعني. ليس لدي كما قلت لك، إنما القضية ليست هذه الإشكالية. من الممكن الأجهزة تعرف ذلك جيدا، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأجهزة تدعمه في ذلك أيضا.
نعم.
عشان برضو نضع الأمور في
نصف. شايف مشهد قبل ما أرجع للأستاذ محمود الحقيقة ونتكلم معاه حاجب، أنت شايف مشهد التحرير ومنصة زي دلوقتي في الوقت الحالي في وجود رئيس للجمهورية وخطة 100 يوم وناس بتبحث عن استقرار مؤسسات الدولة عشان نتحرك قدام، شايف المشهد ده؟
هو طبعا لازم نؤكد انه اي اعتصام او تظاهر سلمي حق مشروع للجميع، ولكن يجب ان ننتبه ان هناك بعض الفئات تريد ان تصدر ازمات للرئيس محمد مرسي بشكل او باخر، بدلا من ان يتفرغ الرجل لمثلا على سبيل المثال القضايا الخمسة التي طرحها في المائة يوم ونساهم ونساعد معه، لانه هي المسألة ما هيش يعني مثلا موضوع الخبز والمرور والوقود والنظافة والامن والحاجات دي ما هيش له شخصيا، ولا مثلا انجاز نقول لجماعة الاخوان المسلمين ولا كذا حزب الحرية والعدالة، ولكن هي للشعب المصري كله.
انت شايف ان احنا بنتعاقب بسببكم؟
نعم.
شايف ان الشعب ده جزء بيتعاقب بسبب جماعة الاخوان؟
ده جزء. انا لسه كنت بحكي الاستاذ محمود قبل ما نيجي لحضرتك بقول له انه حتى لدرجة بعض الناس الذين كانوا يؤيدوا شفيق بيتعاملوا، لو مدير مدرسة بيتعامل مع المدرسين بيقول لهم ابو خلوا فلان ينفعكم، بعض امناء الشرطة للاسف بيتعامل مع بعض الناس ابقى خلوا فلان يجيب لكم الامن. يعني ما اريد ان اقوله انه كما قلت لك منذ قليل انه البعض وهم كثير الان في الدولة العميقة كما تعلم بيحاولوا يصدروا ازمات ويربكوا المشهد العام ويجعلوا الناس يكفروا بما يسمى بالتيار الإسلامي بشكل أو بآخر.
نعم.
من هنا أقول أنه على الجميع واجب مهم جدا، إحنا في النهاية التايتل الكبير أو العنوان الكبير يجب أن ننشغل به هو إنقاذ مصر، أنه مصر دولة كبيرة البعض يريد أن يربكها أو يدخلها في حالة من حالات الانشغال الداخلي والحوارات. أنا اليوم أنا جاي من الإسكندرية اليوم والأمس كان في ورشة في مكتبة الإسكندرية حول متطلبات الجمهورية الجديدة، وكان على في هذه الورشة الحقيقة يعني تقريبا كل التيارات في مصر يعني تيار ليبرالي واشتراكي وأحزاب وإلى آخره يعني. فأنا الحقيقة شفت إن إحنا النخبة دي محتاجين نشوف لها حل.
لا عقود عمل في أمريكا مثلا
يعني شوف بقى أنت يمكن أنت معاك عقود ولك وصلات وسطات، فأنا إنما عايز أقول إيه، عايز أقول إنه خلاصة الكلام إنه الشعب المصري فعلا فعلا كاد أن يكفر، وكفر أنا أقصد به كفر النعمة وليس كفر
لا مش كفر الاعتقاد يعني
يعني هو زي منهم يعني. فأنا عايز أقول فعلا إحنا في حالة مأساوية، النخب بتاعنا أخرتنا كتير ونحتاج إلى إعادة صياغة هذه النخبة كي نقف أمام هذه التحديات مرة أخرى.
أستاذ محمود اسم الائتلاف حلو، مصر فوق الجميع، ودي حقيقة كلنا بنتمناها إن إحنا ودعينا ليها وبنتكلم عنها حتى بعد ما الرئيس مرسي كسب انا شخصيا مهاجم شديد للتيار ده. انما جيت قلت ايه سامحوني واذا حد زعلان مني ما يزعلش, بس تعال نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نبني البلد بقى. خلاص يجي رئيس اهو نشوف مؤسسات وننصحه وننقده ان اخطا ونبتدي ننصحه بممارسه عمل سياسي بشكل ما, لكن ده افضل يعني نتحرك حراك سياسي في نوع من انواع الاحترام بدل ما نلاقي نفسنا عمالين نشتمه في مقالات ونتريق عليه والكلام ده كله. فهذا الائتلاف ممكن تقول لي اهدافه ايه وليه الائتلاف يعني بيتحرك تجاه المنصة, ليه مش بيتحرك تجاه التحرير أو على الأقل يقف على مسافة واحدة من التحرير ومنصة يقول يا جماعة يعني هنعمل تيار ثالث مثلا بس ثالث وطني بعيد عن الدولة العميقة يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في عجالة كده عشان حضرتك تبقى عارف, احنا بقالنا أكتر من حوالي سنة, والأول كان الائتلاف وبعدين احنا اللي تبنينا حملة طلب ترشيح المشير رئيسا.
نعم.
وبعد الانتخابات او قبل الباب ما يتقفل وعرفنا ان السيد المشير رافض على حسب وعده انه ينزل, دعمنا اللواء عمر سليمان
كويس,
لان الفريق احمد شفيق قال الوحيد اللي انا
هتنزل لو دخل عمر سليمان.
لما عمر سليمان طلع ان هو مش الورق مش جاهز او حاجه زي كده
قلنا ناخد احمد شفيق,
ناخد احمد شفيق لان لينا وجهه نظر ان احنا عايزين في الوقت ده كنا حاكم له خلفيه عسكريه.
لماذا؟
لماذا؟ بحكم وجودنا في الشارع احنا الشعب المصري له طبيعه معينه, اذا المساله فلتت فبيبقى في انفلات على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين. فاحنا شايفين ان كان لازم يكون في حد له قبضة, ولا أخجل من هذا أن أنا أقول له قبضة. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي زي ما كنت بقول للدكتور قبل ما نخش إن إحنا كنا عايشين في دولة بلا حرية, دلوقتي بقينا في حرية بلا دولة. فالمسألة بالنسبة لنا مسألة استقرار ونحب نكون عايشين في دولة. ولما قلنا الفريق أحمد شفيق أو ما قبله ولكن نحتكم إلى الصناديق, فحينما ظهرت النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ننحني لنتيجة الصندوق ونبقى كلنا خلف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
كويس.
اللي احنا شايفينه دلوقتي حضرتك, ويمكن احنا عملنا بيان هنينا فيه الدكتور محمد مرسي وارسلنا خمس اسئلة للسيد المشير, اخرها اخر الخمس اسئلة عشان لا اطيل على حضرتك, ان لو كان في حصلت مشكلة او حاجة زي كده يعني بالنسبة لنا ان هيبة القوات المسلحة ما ينفعش تعمل كده. فقلنا له يعني ما معناه اذا كان بيطال المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعض الاساءة, فاذا كان بيطالقوا انتوا كده امال احنا كمواطنين يحصل فينا ايه؟ فقلنا لو المسألة كده نسيب البلد ونمشي يعني, بدل احنا مش ضامنين ان حد في ظهرنا كبلد فيه امان فنبقى ما يعني نمشي يعني.
كويس.
بالنسبه بقى للتحرير وبالنسبه, فانا بالنسبه لي انا ضد التحرير تماما
على طول الخط,
على طول الخط
حتى من ايام الثوره.
لا الايام الاحداث بتاعه 25 يناير خلصت الاحداث ورئيس الجمهوريه تخلى عن منصبه, خلاص المفروض احنا نبتدي بنبني دوله جديده بنظام جديد ومستقبل مصر. لكن لما يحصل بقى الكلام اللي موجود,
طب انا هرجع لك تاني بس عايز اسال سؤال وعايز اجابه محدده, يعني لماذا انت بعد تنحي الرئيس مبارك ضد التحرير؟ يعني عايزين نقول ان التحرير له ايجابيات كثيره ولا نستطيع ان نغفل ان كان فيه سلبيات؟ كان من ضمن اكثر السلبيات ان الناس ابتدت تفرقت على التورته احيانا.
سلبياته اكتر من ايجابياته بعد اما الرئيس السابق تخلى عن
ليه يعني, اليس
حضرتك بتقول اهو؟
لا انا بقول لك ليه سلبيات وليه ايجابيات.
بالنسبه لنا احنا سلبياته اكتر من ايجابياته.
طب هل معنى ان سلبياته اكتر من ايجابياته من وجهه نظرك ان انا اتحرك عشان اعيد انتاج نظام سابق مثلا في اختيار الفريق شفيق او اختيار عمر سليمان او اختيار المشير؟ يعني بتكلم على المينتاليتي والعقليه ان احنا بنقول مثلا عايزين نروح لدوله جديده, فكر جديد, رئيس
خالد.
مدني
يا استاذ خالد
اتفضل.
ويمكن الدكتور يصحح لي لو غلط. بعد ثوره 52 لما حبوا يجيبوا رئيس وزارة كانوا يجيبوا رئيس وزارة من ايام الملك, يمكن كان نجيب باشا الهلالي ويمكن رفض او حاجه زي كده, وبعد كده جابوا علي ماهر. الخبرات ما حدش يقدر يستغنى عنها. لكن كل ما نيجي نتكلم نقول بقى ده فلول وده مش عارف ايه وده لا، احنا بنقسم الناس كده في تمييز. يعني احنا بنقول عايزين نعمل قانون.
يعني هل انت مرتضي، عشان ارجع للدكتور جمال سؤال، يعني بعد وصول رئيس جمهورية، انا طبعا عندي مثلا ائتلاف مصر انتوا كنتوا عملتوا بيان انه كنتوا بتشجبوا كل من يندد بالقضاء.
حصل
البيان.
حصل.
طيب يعني ليه ممكن تكون بتحب القضاء وانت شايف انه في كتير من الاحكام القضاء الناس ما احترمتهاش؟ ونمرة اتنين، مثلا المستشار احمد الزين لما يجي الرئيس منتخب بإرادة شعبية يهدده في تصرف غير مسبوق من قاضي ويطلع يقول له 36 ساعة اخرك.
لان اللي عمله الدكتور محمد، بقى اقول لحضرتك حاجة، لو انت حضرتك رجعت بالبيان اللي احنا كاتبينه، احنا كاتبين للدكتور محمد مرسي بنقول له يا فخامة الرئيس نرجو ان حضرتك تتخير البطانة.
احنا كلنا بنتمنى ربنا يرزقه البطانة الصالحة.
تمام. البطانة اللي اشارت على الدكتور محمد مرسي بموضوع سحب القرار بتاع المشير، في رأينا ورأي شخصي مش قرار مش صائب يعني.
طيب ده من وجهة نظر حضرتك رأيته قرارا غير صائب
وليه مبرراته يعني مش كده وخلاص.
على الطرف الآخر رجع لك دكتور جمال ولاقي مستشارين برضو نثق في دينهم ووطنيتهم وعلمهم وخبرتهم قالوا ان الدكتور محمد مرسي لم يعتدي على احكام محكمة دستورية. الراجل بيتكلم عن قرار اداري المشير يحل هو بيرجع، قضاء اداري لا اكتر ولا اقل. يعني ليه ممكن بتشوف انه الطرف ده شايف الطرف ده انه ما بيفهمش خالص وخدعوا الدكتور مرسي وودوه في داهية وحطوه في مطب، والطرف الاخر بيقول لا اللي بيتكلموا دول زي ما قال الفقيه الدستوري طرف بدو عن المستشار احمد زند هذا رجل جاهل جهول.
نعم.
فيعني طب احنا كشعب ايه علاقتنا بفكرة ان الرئيس خد قرار وفي مثلا الكبار بتوع القضاء بيتناوشوا مع بعض؟ احنا دخلنا في مشكلة على انه بدأنا ننحاز ده ينحاز لده وده ينحاز لده، وده مش دورنا احنا يعني. هذا الانحياز بناء ان احنا ما نعرفش القانون زيهم يعني.
تحب اقول لك الصراحة ولا نص نص؟
عيش صراحة براحتك والاستاذ محمود صراحة براحته وانا صراحة براحتي والدنيا ان شاء الله يعني
تبقى كويس ان شاء الله. انا يعني ما اراه والله اعلم انه اصل القصة هي صراع سياسي ويستخدم فيها بعض افراد من القضاء مع احترام والاجلال الحقيقة لشخوص كل السادة القضاة في كل مكان، إلا أنه البعض خرج عن منصته وخرج عن أن يكون قاضيا في مكان محترم في كل مصر إلى السياق السياسي. وهنا هنا المشكلة الأساسية، أنه أصبح بدلا من أن يتعامل كما يقولون مع الورق ومع جلالة وقدسية إنجاز نسمي هذا الكلام يعني قدسية القضاء، بدل يدخل فيه رأي سياسي. وأنا أقول دائما حقيقة أنه إذا أراد القاضي أن يتحدث في السياسة فليخلع أو فليترك منصب القضاء أو لا يجلس على منصة القضاء بشكل أو بآخر. فالبعض أراد، وأنا أكون أكثر صراحة يعني الحقيقة، المجلس العسكري إحنا كنا بنقول زمانه بكل وضوح غفلة منا أنه المجلس العسكري ما عندوش فهم بالسياسة وكذا، وهو يعني لديه فقط أمور العسكرية أو حفظ أمن وأمان البلد فقط، إنما لا، هو كان بيشتغل سياسة بامتياز من وجهة نظري. وإنجاز أقول برضو بشكل بسيط قوي عشان السادة المشاهدين مع احترامنا وتقديرنا أيضا للشخوص، ضحك علينا كلنا واستطاع أن هو يستخدم مجموعة من القضاء بشكل أو بآخر بالصورة اللي احنا شايفينها.
احنا شفنا تصريح المستشار تهاني الجبالي على في الفرس في النيوز ويك.
ده موضوع بقى يطول
شرحه، علاقتها بمجلس العسكري
أصله شخصية المستشارة الدكتورة نوع تهاني الجبالي هي شخصية مثيرة للجدل وفيها كلام كتير، وده مش موضوع يعني.
طيب يمكن عايز اسألك استاذ محمود، الحقيقة حضرتك الائتلاف داعم للمجلس العسكري.
ايوه.
احنا في قطاع من الشعب المصري وجزء من الاسلاميين كبير دعمنا المجلس في وقته، قلنا ما ينفعش تقولوا للمجلس ارجع سكناتك قبل ما يجي رئيس وقبل ما يجي مجلس الشعب، وفضلنا بندندن على ده رغم ان كان في اخطاء حرصا منا على ان الا تتحول مصر الى فوضى، لان انا مش قادر اتخيل اما احنا عايشين كده دلوقتي وفي رئيس، امال لو كان المجلس العسكري بعد 3 4 شهور رجع للسكنات العسكريه كان هنعمل ايه ببعض؟ حلو. فدعمنا فتره وقلنا خلاص نبذل، رغم ان قلنا ان في اخطاء كانت موجوده واتكلمنا عنها، لما يجي رئيس جمهورية يعني فكرك دعمك للمجلس العسكري أن يكون مشتركا في العملية السياسية واحد إيه مبرره؟ ونمرة اتنين إزاي بتشوف الإعلان الدستوري المكمل بهذه الصورة اللي بيفقد صلاحيات الرئيس صلاحياته أو عايز ينزعه في صلاحياته؟ وماذا لو إن عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق جاء إلى هذا المنصب وعمل المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل؟ هل كان من انتخبوا الفريق شفيق أو لا عمر سليمان لو قدر لهم أن يدخل السباق كان حيوافقوا على ده وكانوا حيظلوا برضو يدعموا المجلس العسكري ضد مرشحهم اللي اختاروه؟
لا هو مين اللي اختاره؟ مين اللي اختاره؟
يعني انا بتكلم انت كنت عايز تختار اللي هو عمر سليمان بقول لحضرتك اول فريق احمد شفيق بقول لو جه
لهدف
انت قول اسباب انا بقول لك لو كان جه قدر ربنا انه يجي ما جاش الدكتور محمد مرسي
تمام
والمجلس العسكري عمل الحركه بسرعه بتاعه الاعلان الدستوري اللي قطاع كبير جدا من الشعب المصري شايف انه سلق بليل حتى يستطيع المجلس ان يشارك الرئيس في صلاحياته وفكره انه يجي بجمعيه تاثير الدستور الحكم بتاعها من شهر 9 يبعته لشهر 7 بعد 3 ايام هل كان اللي هيأيده فريق شفيق لو جه ولقوا مجلس عسكري عمل كده او اللي عمر سليمان جه والمجلس عمل كده كانوا هيوافقوا على فكره الاعلان الدستوري المكمل وان ينازع مجلس الفريق شفيق او عمر سليمان صلاحياته وما كانوش هيطالبوا ان المجلس يرجع معززا مكرما لسكناته العسكريه يقف خط حدود ودفاع عن خط دفاع عن حدود مصر؟
طبعا انا مش ما اقدرش اجاري حضرتك يا استاذ خالد انت طبعا ملك المنابر ولكن احنا كنا هنقول برضو نفس الشيء كان هيبقى مع سواء الفريق شفيق او لواء عمر سليمان لان وجهة نظرنا ان الاعلان المكمل كان ضروري عشان المسائل تتظبط يعني ولو بصينا الناس اللي بتقول انت
من وجهه نظرك استاذ محمود معلش عشان الشعب يفهم برضه وجهه نظر المنصه الاعلان الدستوري المكمل كانت الامور هتتظبط ازاي يعني حضرتك قول لي كده بنوده
يعني دلوقتي
وايه اللي فيها شايف انت يعني
مثلا
هيظبط ايقاع الدوله
ما انا اقول لحضرتك حاجه
اتفضل
لما المجلس اختص لنفسه بالتشريع والمجلس الشعب المنحل كويس لفتره معينه لحين عمل انتخابات جديده
كويس
يعني احنا بنعمل فرعون تاني عشان نخلي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في ايد رئيس الجمهوريه عشان بنعيد النظام السابق.
طب هو الرئيس لما رجع البرلمان كده السلطه التشريعيه كانت تخرج بره ايده خالص.
مين؟
رئيس مرسي يعني لما رجع مجلس الشعب اراد ان هو يسحب او يلقي السلطه التشريعيه على مجلس منتخب باراده
هقول لحضرتك حاجه. اولا موضوع المجلس الشعب ده القانون نفسه لما طلع كان هناك بعض المليونيات في التحرير وحصل اجتماع حوالي 13 ساعة مع حوالي او 8 ساعات مع حوالي 13 حزب نستثني منهم الاحزاب اللي هي مثلا الحرية والعدالة اللي هي ليها اسماء او اللي عملت لنفسها شعبية كبيرة وكان الباقي يعني انا في ظني انا لا اعتبره يعني مع احترامي الشديد ديهم كلهم ان دي مش احزاب يعني صمموا ان يتعمل بنفس النظام اللي ألغي القانون بالمحكمة الدستورية زي ما يكون حد شطان في حاجة والناس بتريحه وأنا قريت أن التصريح للمستشار بجاته أن قال لهم في الجلسة دي أن الكلام اللي انتوا طالبينه ده مش هيبقى دستوري وصمموا على رأيهم عشان ياخدوا حظهم ومحدش ينافسهم والكلام ده كله يعني معروف أن الإجراءات بتاعة القانون او القواعد القانونية اللي هي بتؤسس العملية الانتخابية باطلة من الاول فلما جه اتحكم على الموضوع بعدم دستوريته ايه المشكلة وبعدين احنا
الدكتور مرسي احترم قرار المحكمة الدستورية لما قال كده وقال خلاص يعني انا قال اللي هو قرار انه قال لك يرجع مجلس الشعب المحكمه الدستوريه قالت لا قرار الرئيس خاطئ فالراجل ما دخلش في جدل قال خلاص
طب ليه من الاول يا استاذ خالد ما احنا عشان نكون في دوله محترمه وناس
وكان في من الاول ايه
بقى ما انا هقول لحضرتك
انا عايزين تعليق برضه حضرتك
بقى خلص حضرتك دلوقتي طبعا انا مش هخش في ايات قرانيه قدامك بالذات يعني ولكن المعنى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لبني اسرائيل هاتوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره
نعم.
لو كانوا جابوا
اي بقره
وذبحوها كانت خلصت
هم شددوا فشدد الله
شددوا عليهم فدلوقتي احنا ليه بنشدد احنا نثق في مين دلوقتي يا استاذ خالد مين في الدوله دلوقتي انهي مؤسسه احنا كشعب غلبان نثق فيه
ترد يعني
قضاء بايظ او هم عايزين يبوظوه احكام مش عايزين يحترموها. انا كان ليا برنامج في رمضان اللي فات ويمكن اول واحد وليا الشرف في مصر قلت في البرنامج ده يا بتوع الاعلام يا ناس يلي بتطلعوا حرام عليك, فهموا الناس حجية الاحكام وقبول الاحكام القضائية عشان نبقى بلد محترمة. لكن كل حاجة
انت فكرك ان هو ده الحكم الوحيد من وجهة نظر
لا لا
اللي يعني التف عليه الناس قدام
يعني طلب, طلب طلب مثلا الاعدام الرئيس السابق, طلب مش عاجبهم الناس اللي خدوا براءة, مش عاجبهم الضباط اللي مش عارف خدوا ايه. الله, القاضي بيحكم بورق. وبعدين لو احنا عندنا يقين وناس مؤمنين سواء كنا مسلمين او مسيحيين وواثقين في عدالة ربنا, طب ما في تجار مخدرات كتير جدا ودائما احكام الاحكام الجنائية على بتوع المخدرات بيطلعوا براءة ليه؟ غلط في الاجراءات. هل ربنا مش هيسيبه بدل عندنا يقين في اله؟ لو القاضي ما فيش المستندات ربنا مش هيسيب حد.
ترد يا استاذ دكتور جمال على كلام الاستاذ محمود وبرضه يمكن الاستاذ نجاد البرعي الناشط السياسي, هذه شغلانة كانت مهمة جدا في مصر دلوقتي, يقول ان كل من يناصر الاخوان فانهم متحولون.
هو بس خليني رقم واحد فيما يتعلق بالكلام اللي قاله الاستاذ محمود, هو يعني هي المسألة فيها حالة من الجدل فيما يتعلق بالاحكام. وزي ما انا قلت لحضرتك في البداية انه حينما يعني ظهر من بعض السادة القضاة المحترمين وجهة سياسية او تعامل او عمل سياسي, كانت هذه المشكلة الاساسية, وده لم نشهده من قبل. يعني احنا طبعا في هذه المرحلة في حالة تجاذبات موجودة على الساحة, وزي ما قلت لحضرتك انه البعض ممن على مستوى المجلس العسكري اراد بشكل او باخر ان يخرج القرار بشكل قانوني, يعني يريد ان يخرج ما يريده هو ولكن بشكل قانوني. فالمسألة كان فيها حالة من الجدل وفي وجهات نظر, وزي ما قلت لحضرتك الرئيس مرسي لم يكن ليعترض أو يخالف حكم المحكمة, ولكنه أراد أن يجد مخرجا من خلال التفسير.
بالظبط كده بتكلم انه عمل ده بناء على كلام ناس دستوريين رايناهم.
وانا بقول دايما خالد انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نستخف بالامور, ولا نقول مثلا انه رجل بحجم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه
حنس في قسمه
حنس في قسم من جانب, او يتخذ قرارا دونما ان يكون هناك له سند قانوني محترم. لانه المساله هل لا يعلم الرجل انه حاله التربص به غير مسبوقه دي
صحيح.
في تاريخ مصر مش موجوده, هو عارف انها موجوده وعارف ان هم ينتهزوا فرصه وجات لهم زي ما انا بقول دايما على الطبطاب ان هم ينتهزوا فرصه والرئيس يخالف ولا كذا يخالف وكذا والدستور والقانون. وده شوفوا حتى ما اداش لشيخ الازهر مكان في جامعه القاهره, ده شيخ الازهر انا سمعتها من واحده كانت مؤيده لشفيق وفي حملته.
يعني الرئيس السابق ما شاء الله
يعني
كان بينحني شيخ الازهر يقول له فضيلتك بتعلمنا الدين ربنا يبارك
فيك. نحترم كل القامات يا استاذ خالد.
لا انا بتكلم على الرئيس السابق مش بتكلم على شيخ الازهر.
لا ده
بتكلم على الرئيس السابق يعني.
الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها عن انه البعض اراد ان يتلون او يريد ان
يزعم استاذ نجاد البرعي. نعم
نعم, هي شوف دي حاله احنا في ازمه اخلاقيه اساسيه اساسا. تعرف كل مشاكلنا دي اساسا هي ازمه اخلاقيه.
نعم.
يعني دعك من السياسه والكذا والكذا, بالاساس هي ازمه اخلاقيه. المتحولين او المتلونين وابرزهم في الاعلام هؤلاء أو الكثير منهم حتى اكون منصف اصحاب مصالح, هم يعني لديهم ارصده كبيره جدا لا يريدون ان يفقدوها بشكل او باخر. ولذلك تجد انه هؤلاء هم الذين كانوا يدافعون عن النظام السابق تحولوا وتلونوا واصبحوا هم يدافعون عن الثوره واصبحوا مناضلين. ها
وبعدين هم بهدلوا الثوره
وبهدلوا يعني
وهم وهو هو. المهم
ده انا اديتك فرصه بقى تخش.
انا هقول
لك استاذ محمود يمكن عايز اسالك سؤال مهم جدا برضو بالنسبه لي والله. طبعا انت هل لا ترى ان المجلس العسكري يعني من بعد ما جه رئيس الجمهوريه خلاص احنا مش عايزين قبل ما يجي رئيس الجمهوريه على طول, فكره ان هو مثلا عمل الضبطيه القضائيه التي تخول لضابط الشرطه العسكريه انه يقبض على مواطن, وعمل مثلا اعلان الدستور المكمل مع ان كان خلاص احنا الانتخابات فاضل يومين ثلاثه وتبان النتيجه ونتناقش مع الرئيس نشوف الدنيا ايه, هل لا ترى انه الناس الثائره على الاعلان الدستور المكمل او على تصرفات المجلس العسكري اللي قلقانين منها, هل لا تراهم محقين وشايفين ان المجلس العسكري احيانا بيحاول بقدر الامكان ان يكون موجودا وبقوه في المشهد السياسي حرصا على مصالحه كما يقول البعض من الناس المعترض على تصرفاته؟
لا انا كنت حضرتك في مداخلة من حوالي اسبوع في الحياة بتاعتي، وقلت تسألت سؤال زي كده، وقلت لو المجلس العسكري كان عايز اي حاجة ياخدها وعايز الحكم كان ياخده، ما حدش يقدر يوقف قصاده.
نعم.
بالبلدي كده يعني على طول. ولكن ارجع لكلام
الدكتور جمال.
الدكتور شوف يا أستاذ خالد، الناس اللي هم المتحولين، يعني في مثلا مثال واحد مذيع، ده كان في الأول مع النظام.
نعم.
وكان ليه بيحاول يقول آراء مخالفة أمام النظام لما كان شغال عشان برنامجه يشتغل يعني. جه بقى مع الدكتور البرادعي شوية وقلب على الدكتور البرادعي شوية، ولقيناه مع الدكتور محمد مرسي. امبارح ولا اول امبارح انتقد الدكتور محمد مرسي. احنا عايزين نعرف فيه ايه، الناس دي عايزه ايه. في واحد برضو بيقول ان هو طبعا مع احترامي الشديد دي ان هو استاذ علوم سياسيه ومش عارف ايه، وله عمود في احدى الصحف المستقل ماسك زياره الدكتور محمد مرسي للسعوديه، ازاي يروح السعوديه الاول وازاي مش عارف ايه، وفي مش عارف واحد مقبوض عليه هناك.
شفت البواخه عمل عمر وعيط منه لله.
ما انا بقول لحضرتك اهو يعني. الناس دي يا استاذ خالد، لما انا بقول لحضرتك ما هم دول دلوقتي اللي هم بيقولوا ان هم بتوع التحرير.
طيب هل لا مش بيقولوا، احنا سيبك
ما نعمل ايه. طب احنا نجيب مين؟ نجيب مين؟
بص السي في بتاع الراجل يا استاذ محمود، انا بتكلم عن الرجل المواقف، سي في بيبان على تاريخه. مش هاخد سي في اجزقه على مقاطع واتكلم عنه انه راجل في حته وعيل في حته وعميل في حته وافضل الزقه كده، لا
كويش.
الراجل بيبان في مواقفه. انا سؤالي، هل لا ترى ان المجلس العسكري الان من حقنا كشعب، من حقنا انه المجلس العسكري له دور كان ايام الرئيس السابق ان هو موجود في مؤسسه عسكريه محترمه هوانا بيحبها. خلينا كده نقول صح، مفيش حد في مصر ما بيحبش الجيش المصري.
تمام.
بنحبه فطره كده، بنحب الجيش المصري
منا وفينا جزء من حياتنا.
انما ال 19 لواء واركان وفريق الموجودين في المجلس العسكري، اليس من الواجب الان طالما ان الرئيس المنتخب جه انه يحقق هذه الديمقراطيه ويقول خلاص انا اعود مره اخرى الى دوري واظل بعيد عن العمل السياسي طول ما انا كنت طول عمري بعيد في ايام النظام السابق واللي السابق واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها وكده.
الظروف يا استاذ خالد حكمت بكده، الظروف حكمت بكده. فاضل حوالي مثلا نقول ايه شهرين ثلاثه ويحصل اولا انا من ضمن الناس اللي ما كنتش عايز موضوع اللجنه التاسيسيه بتاعه الدستور دي. كنت اتمنى بحكم معرفتي البسيطة بالشعب المصري وبتكويناته وبالمجموعة اللي عايزة كل واحد عايز يخطف حتة ويبقى ليه مكان في أي مكان، إن المجلس العسكري كان يكون لجنة من فقهاء القانون المحترمين، لأن في ناس مش محترمين، لأن في ناس كانوا ليلة ما حسني الرئيس السابق حسني مبارك وعلى قناة دريم بالذات واسم حضرتك قلته من فقهاء القانون قال الدنيا تتهد، لازم يكمل الست شهور بتوعه، ليس لها اي مخرج دستوري. اللي هو بيغني دلوقتي واحد بيغني دلوقتي بيقول قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية سليم 100%. الراجل ده نفسه تمام يوم لما الرئيس السابق قال اموت هنا واعيش هنا والكلام ده قال على قناة دريم وانا سامعه بنفسي ما ينفعش اي حاجة الا الرئيس حسني مبارك يكمل الست شهور بتوعه.
طيب انت شايف يا استاذ جمال، يعني بترد على دكتور جمال، شايف الاستاذ محمود بيقول كان افضل بالنسبة لنا ان المجلس العسكري يحط اللجنة تأسيس الدستور بنفسه. كتير من الناس بتقول ان المجلس العسكري
هو للاسف
هقول اذا فعل ذلك، ناس بتتكلم ومن الناس اللي عايزه زي ما قلت انا من ضمن الناس اللي عايز المجلس العسكري يرجع تماما لثكناته، بتشوف ان المجلس العسكري قلق جدا من ان مساله الدستور بعد ما يتحط والامور تهدأ والمؤسسات تشتغل، بعض الناس قالت لك ايه هنقعد بقى نفتح النار على مجلس عسكري ومن اين لك هذا وجبت منين ورحت فين، وقصه جنرالات تركيه ليست من اذهان المجلس ببعيد. هل بتتصور ان التيار الاسلامي اخطا او بعض الثوريين انجاز التعبير، لان كل الناس عندها ثوره يعني وبترفض الظلم، هل هؤلاء اخطاوا لما بداوا يعني يتحركوا في اتجاه تهديد للمجلس العسكري بمساءلات عن الماضي وما حاولوش مثلا يقولوا طب نركن بقى اللي فات ونتحرك قدام عشان ما نفضلش طول عمرنا في الطوق ده عمالين نرجع لورا؟
هو خلينا اكون اكثر ايضا صراحه ان هناك اخطاء من جميع الأطراف، يعني هناك حدث أخطاء على الأرض الواقع من جميع الأطراف، هذا واحد. الأمر الثاني، لك أن تعلم أنه لسه اليوم أحد الزملاء ونحن في ورشة العمل دي قال لك أنه المجلس العسكري الثورة وقعت في حجره. أنت عارف يعني يعني هم
على حين غرة
يعني هو يعني وقعت في حجره, لانه هو فعلا قصة بقى الشرعية جاءت من انه المخلوع قال لهم انتوا خدوا شيلوا الليلة واعملوا كذا وسووا كذا, ده ليست لها شرعية بالاساس, انما لم يكن بالفعل هناك مؤسسة قوية يجد الثوار امامهم الا المجلس العسكري, وبناء عليه صارت الامور كما تعلم, وصارت المرحلة الانتقالية بشكل يعني خسرنا في مصر كثيرا في جميع المجالات. ونعود الان, خد بالك, شوف يوم الثلاثاء اللي جاي اللجنة التأسيسية بنسبة كبيرة سيتم
كل الشواهد الحقيقة من مسألة تحريكها من معاد لمعاد, والجو اللي احنا شايفينه كتير من الناس والكتاب ومنهم الأستاذ جمال سلطان النهاردة حاسين ان اللجنة التأسيسية بخ
دي بنسبة يعني انت عارف فاكر رقم 99.9 ده بنسبة كبيرة جدا. وهو المجلس العسكري هو الوحيد الآن وللأسف الشديد معه تشكيلة اللجنة التأسيسية في الدرج, وهتطلع بعدها بساعة, لأنه الإعلان
وجهة نظرك التشكيلة اللي حطها المجلس العسكري تخوفنا في إيه عشان الناس برضو بعرفها؟
لا, هو التشكيلة هيبقى فيه معظمة
يعني احنا عندنا ثورة وعندنا ميادين وعندنا ناس بترفض. افرض المجلس العسكري حط 100 شخصية شديد التشكيلة عايز يحطها شافوا انه فيها إجحاف لطيارات مثلا, وشافوا فيها انه فيها ظلم, هل المجلس متصور ان الشعب المصري مش ممكن يقابل ده بالرفض زي ما المنصه بترفض والتحرير بيرفض حاجات؟
هو يبقى في حاله جدل لا شك, بس هي انا اتصور كالتالي, انه الميه هيكونوا فيها تمثيل بشكل او باخر, بس هيكون معظم التمثيل لمن هم مع قرارات المجلس العسكري ومع طريقته واسلوبه في الاداره في المرحله الانتقاليه. وده الحقيقه مساله فيها جدل ايضا قانوني, هل من حق المجلس العسكري؟ وطبعا البعض قال انه الاعلان المكمل الاخير ده هو اعطاه الحق, ودي حقيقه, انما خلينا نجد مخرج يا خالد فيما يتعلق بالرئيس المنتخب الان. الرئيس المنتخب هو الان الوحيد, المجلس الشعب والشورى خلاص شكرا اوف المساله
خلصت, والشورى خلاص
ما هو بي في جدال
في قضيه
وغالبا
نفس حسبي الله ونعم الوكيل. طب انا عايز اسال سؤال, والمصاريف اللي اتصرفت دي كل مين حملها؟
لا مش مشكله,
في بسبب يا استاذ خالد بعد اذنك يا دكتور, بسبب الناس اللي طلبوا الطريقه دي مش المجلس العسكري
عموما. خليني بس نشوف ازاي نتجه للمستقبل ونشوف حل. انا ارى ان الحقيقه انه الرئيس الجمهوريه عليه الان معول كبير في امرين. رقم واحد, من الممكن, وأنا سألت بعض القانونيين, أنه من حقه أن يصدر إعلانا دستوريا لهذه المرحلة التي نحياها, هذا أمر. الأمر الآخر من الممكن وبكل وضوح, وهذا كلام أيضا كثيرين تحدثوا فيه, استرجاع مرة أخرى دستور 71. دستور 71 هو طبعا الدستور بشكل عام كان فيه
دستور 71 كان مشكلته ايه؟ طب ممكن بس معايا مداخلة طويلة شوية.
هي مشكلته بس الوحيدة صراحة الرئيس بس.
طيب نرجع للمستشار ماجد شبيطة الخبير القانوني. السلام عليكم سعادة المستشار. سعادة المستشار, شايف حضرتك حكم النقد النهاردة تقرر عدم اختصاصها بحل المجلس. الدكتور ثروت بدوي بيقول بقرار النقد باتت سلطة التشريع من حق الرئيس وليس المجلس العسكري. مستشار أحمد ميكي بيقول قرار النقد بعدم الاختصاص نظر صحة البرلمان يناقض المادة 40 من الدستوري, والناس عايزة تاكل مام. احنا نعمل ايه في الجدل ده القانوني والسياسي؟ يعني رأي حضرتك اولا ايه يا فندم؟
هو عادة احنا مش في جدل, احنا في فوضى دستورية حقيقة, احنا في فوضى عالمة.
نعم.
ايه الحقيقة بدأتها ان احنا المحكمة الدستورية انها قطعت لنفسها سلطة حل البرلمان دون وجود نص صريح في الاعلان الدستوري يمنعها هذا الحق, ما تركها من احداث. فاحنا الحقيقة في ازمة دستورية عنيفة جدا. محكمة النقد هو أنا أرى الحقيقة أن محكمة النقد محقة, هي مش مقطعة, لأن اختصاصها بيقف عند حد صحة العضوية, لكن الحل ما فيش سلطة أصلا مقرر لها الحل, لا الرئيس ولا المجلس العسكري ولا الدستورية ولا أي سلطة, لأن ما فيش نص على كده. وحقيقة أنا عجبت إن في أحد البرامج التلفزيونية كان موجود أحد فقهاء القانون الدستوري بيقول إن طالما إن النص ده ما هوش موجود سلطة الحل, طب المحكمة تدي نفسها ما أعرفش إزاي يعني. أنا أحيانا بحس إن أنا ما اتخرجتش من كلية الحقوق, يعني بيجي لي أقوال تنظيم الحقيقة عجيبة جدا. يعني سلطة عايزة تنص عليها في الدستور, ده معناه إن المحكمة تعطيها نفسها إزاي؟
طب سعادة المستشار, اولا نخرج من الجدل الدستوري اللي الشعب المصري قرف منه ده ازاي, ده نمره واحد. ونمرة اتنين شايف حضرتك قرار استدعاء حكم الجمعية التأسيسية، الحكم على الجمعية التأسيسية ببطلانها أو تأييدها، إننا استدعيه من شهر 9 والناس بدأت تتوافق بشكل معقول بتحط الدستور، نستدعيه شهر 7، هل بتتصور أن أمرا يدبر بليل؟
احنا نعرف الشيخ خالد امام احد اعضاء الجمعيه، احنا انجزنا يعني تقريبا اغلبيه مقود الدستور
كويس.
الحقيقه تقديم الموعد مش مفهوم بالنسبه لي، انا مش عارف ليه، يعني ايه كانت في 4/9 ايه الاجابه اللي تصدر؟ انا مش فاهم.
حاسس ان حاسس المجلس العسكري له دخل في هذا يا فندم؟
بص حضرتك، لو المجلس العسكري تصور ان هو الاعلان الدستوري المكمل اللي انا بعتبره اعلان معدوم ليس له اي قيمه قانونيه اصلا، ان هو يقدر هو يشيخ جمعيه تاسيسيه وده يفنن بنحنقها في اشكال دستوري.
طب يا فندم معلش سعاده المستشار، طالما حضرتك فتحت معانا موضوع انا قلبي انشرح حول الكلام الحلو ده، طالما حضرتك قلت ان الاعلان ده مش دستوري والمجلس عمله كده، الجماعه اللي واقفين عند المنصه بما عندهم من قدرات اعلاميه ومفروض وفي مستشارين بيدوا لهم معلومات، ان هذا الكلام بيعترضوا ليه وبيقولوا الاعلان الدستوري المكمل يمشي ويسري ومش من حق التحرير انه يرفض الاعلان الدستوري المكمل؟
طيب اقول حاجه شكرا، بس حاجه كده يعني من باب الطرفه يعني.
اتفضل يا فندم.
دلوقتي اذا انا هعتبر الاعلان الدستوري دوت تمام، ايه وضع المجلس العسكري علشان يشكل جمعيه تاسيسيه وجود رئيس منتخب من الشعب؟ ايه صفته؟
انت إيه بتسالنا؟ انا هسال السؤال ده للاستاذ محمود بعد ما تقفل. طيب
ايه صفته؟
طيب
انا واضح لك يعني هل ده مجرد يتبع رئيس الجمهوريه؟ لان رئيس الجمهوريه يقال على فوق مصلحه.
نعم
ده تمام كده. طيب هل من المتصور ان المجلس العسكري يشكل جمعيه اساسيه ورئيس الجمهوريه موجود بيتفرج عليها؟ هل ده منطق؟ هل ده منطق يا فندم؟ الساده فقهاء القانون الدستوري اللي اعترضوا على ان البرلمان ما يشكلش جمعيه اساسيه منه على اساس ان هو سلطه منشاه ودي منشاه، لو حضرتك تذكر الحوار اللي كنا فيه مع بعض حضرتك من 3 شهور.
نعم يا فندم. نعم.
طب اللي احنا فيه دلوقتي انا واضل سبيله ليه؟ اولا المجلس العسكري له ما هوش سلطه منتخبه من الشعب، ده سلطه بحكم الواقع، سلطه بحكم الواقع.
طيب انا منتخبة. طيب انا عشان وقتي يا سعاده المستشار عندي سؤال مهم جدا، اللواء ممدوح شاهين يعني يطلع في جريده الشروق يعمل تصريح مثير للجدل بيقول المجلس العسكري سيضع الدستور بعد بطلان الهيئه التاسيسيه يوم الثلاث اللي جاي، هو جاب الحكم منين
يعني؟ هو عارف الحكم يعني؟ مش الله، لو عارف الحكم خير وبركه.
بشكر حضرتك سعاده المستشار ماجد شبيطه، انا معايا 3 دقائق استاذ دكتور جمال واستاذ محمود. استاذ محمود هبدا بيك اولا.
قليلين 3 دقائق
والله غصب عني عشان في فقره مهمه بعدين. البيان الاخير اللي اصدره الائتلاف بيقول ان في فئه تعمل عدم الاستقرار في مصر وبتمنع الشرطه من العوده للشوارع وميادين مصر وعايزاها فوضى وينتشر اللصوص، وده بيان اتصور ان كل مصري محترم هيلقى عنده قبول لانه هو شايف ان في لعب بيتعمل من الامن لانتشار الفوضى وخروج البلطجيه والصايعين والتهديدات للناس والكلام ده كله وسرقه العربيات، وفد العربيه ب 30,000 وبقى لسه عليها اقساط كمان 80,000. تفتكر مين الفئه اللي حضرتك بتوجه اليها هذا الاتهام؟
والله انا حضرتك انا مش عارف يعني، انا ما اعرفش يعني، هم في دايما الاخوه اللي بيطلعوا على جميع قنوات فضائيه بيقولوا ان الفلول، واخد بال حضرتك؟ طبعا الفلول دي الفوبيا بتاعت الفلول.
انت شايف كراجل يعني انت اشتركت حق الثوره طبعا؟
اه طبعا.
حلو جدا، وانا عارف ان الاشتراك في الثوره ده بيخلي اللي قاعد قدامنا يعني ايه يقول لك انا نزلت ميدان التحرير.
لا بس بس لا, لا, لا اعلن هذا.
طيب سؤالي نعمل ايه الله يكرمك عشان نخلص البلد من هذا النزاع اللي بنشوفه ما بين المجموعه القليله الموجوده عند منصه والمجموعه اللي موجوده في التحرير، ثم من حيث انه عايزين الرئيس يستخدم صلاحياته، يعني هو بيقول لحضرتك المستشار دلوقتي هذا الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي بيقولوا له كده تعظيم سلام وهو معدي، كيف يتكلموا في السياسه واحكام القضاء وبتاع والرئيس كانه مش موجود خالص، مع ان ايام الرئيس مبارك كان الموضوع ده يعني خط احمر
بايد الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، بايده يعمل الكلام ده،
يمشي المجلس العسكري مثلا؟
ما يمشيش مشكله، مش مجلس يا استاذ خالد، لازم يكون في اليات للتعامل، السياسه ما فيهاش تصادم، لازم يكون في اليات للتعامل.
طيب
يعني اقول لحضرتك حاجه، هل تقبل حضرتك وهل يقبل الدكتور ان بعض الصبية والفتيات يطلعوا في تصريح على الـ 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 اليوم السابع والاخبار وبتاع ان هم بيحضروا لسته باسماء الوزراء عشان يعرضوها على الدكتور محمد مرسي؟ من انتم مين انتوا؟
عمر قذافي من انتم؟
معلش ما الله يرحمه.
السؤال
يعني هل
بس بسأل سؤال،
هل تقبلوا هذا؟
فكره ان احنا النهارده بص احنا
انا عايز رئيس جمهوريه قوي
يا فندم، ماشي ما اختلفناش، لكن هذا الشباب نزل صرف النظر بنختلف مع بعضهم اللي بيقل ادبه وبنحترم بعضهم اللي بيتكلم بادب، بس هذا الشباب بيحاول يفكر مع رئيس الجمهوريه بانه بيطرح
عايز يشارك. انهي دوله في العالم بتعمل كده؟
ما احنا
لا
انهي دوله في العالم؟ ده شباب اتحرم طول عمره
مين دول
من مشاركات على يعني كان طول عمره من قعده في المدرجات يشتم.
لا مش حقه، لا مش حقه الكبير كبير
ما اختلفناش يا فندم. لا يعني انا قصدي هو الشاب لا يا فندم لا يا استاذ محمود، افرض ان شاب يعني مثلا شايف ان اداء فلان عن طريق مش بقول خبرته، عن طريق واحد زي الدكتور جمال نصار قاعد مع ابن اخته مثلا وبيكلمه يقول له والله مثلا الاستاذ محمود عطيه ده راجل انا اعرف تاريخه وراجل محترم، الولد اقتنع بكلامه فكتب اسم بيقترحه انه زي حضرتك تبقى مثلا رئيس وزراء او وزير خارجيه.
واذا كان هؤلاء
هل هو ملزم هل ملزم رئيس الجمهوريه انه لازم يسمع كلامه؟
بعيدا عن الشبهات ونقرا ان هم بيقدموا ورقه للدكتور عشان يختار مين ايه ده ايه الكلام الفارغ؟
لانه فرق بين استاذ محمود بين حمرين عشان
بس نختم مع حضرتك عشان وقت عشان عندي فقره مهمه عن الفساد في التلفزيون المصري. الله يهديه اتفضل.
امين. رقم واحد لابد ان نفرق بين اي انسان يطرح من حقه، شباب غير شباب ما فيش مشكله، ده في ان هو القرار لرئيس الجمهوريه. خلينا بس اخد اللقطه السريعه بسرعه اللي احنا انا شايف رئيس الجمهوريه عليه معول كبير جدا في هذه المرحله. رقم واحد ان يقوم باصدار اعلان دستوري مهم جدا
والحكومه
ما انا اكملك اهو. رقم واحد هو قيل انه سيتم تشكيل حكومه بعد عودتي من اثيوبيا، دي برضو نقطه مهمه جدا. علينا كلنا بقى الحقيقه ان احنا نشتغل بشكل كويس لان احنا كده هنخش في نفق غير طبيعي وهيدمر البلد وهيرجعنا يعني الى قرون سابقه وفي ازمه اقتصاديه اكثر.
ممكن ناخد الاخوان نشوف لهم عقد بقى حته الشهرين ثلاثه
خلاص. انت واضح ان انت عندك شركه تسفير
الخارج. عايز اسالك سؤال. لو الدكتور كمال الجنزوري لو كان اصاب في الشهرين ثلاثه ولا السته اللي قعدوا دول، هل في غلط ان هو يكمل؟
فان لو تفتح عمل الشيطان هو لم يوصل.
هو بس
انا يعني لو طلع ان هو اصاب في الست شهور ولا السبع اللي قعدوا
يا فندم، اي كوادر هتمشي البلد احنا نحطها على راسنا. اي كادر هيمشي مصر قدام على راسنا من فوق، كادر هيقعد يقرفنا بقوانين ومعوقات هنقول له اركن على جنب ونشوف غيره.
احنا عايزين منتج، عايزين منتج ما راه الناس انه اداء الحكومه واداء ايضا مجلس عسكري تعليم.
ولو حد
جه او لا الدكتور محمد نورس رئيس الجمهوريه المحترم لو عاد من اثيوبيا ووضع الحكومه، هل ده هيكون اخر الجدل ولا لسه هنقعد نقول اختار
ده ايه؟ لا هيبقى في جدل، هيبقى في جدل برضه، بس هو من حقه ان يحسم الامر وبسرعه.
لا حقه بدال في الاعلان الدستوري بينص ان هو يعمل الحكومه يعمل حكومه.
سؤال اخير لحضرتك، شايف الامن يرجع لمصر ازاي؟
بالقانون،
احترام القانون.
بالقانون.
أنا القانون والتعاون الجميع وان تستيقظ ضمائر الناس.
هل انت راضي عن تعامل بعض الاعلاميين مع الدكتور محمد مرسي؟
لا لا لا, لا 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 بعد نتيجه الانتخابات حضرتك والصندوق يقول الدكتور محمد مرسي ننحني لنتيجه
الدكتور محمد مرسي بكل صدق، لان في ناس زعلانه منه في ده احنا مقدرينه على راسنا، واحنا كمان 13 منهم انتخبناه وبنحبه، في ناس اعترضت عليه، لكن شايف نتعامل الدكتور محمود لازم يتعامل ازاي الفتره الجايه مع، مش بقول ان حد بينتقده لا، اللي يشتمه ويقول له يا عبد الجماعه واللي يقول له يا اسف في اللفظ شتمه خارجه عن النص يعمل
من يصدر منه هذا الكلام هو بيقلل من شانه اصلا. رقم واحد. رقم اثنين، انا اتصور انه فيما يتعلق بالاعلام لابد من تشكيل مجلس قومي وطني مستقل عن السلطه التنفيذيه من خيره رجال الاعلام هم الذين يتابعون هذا الموضوع. هتلاقي الموضوع تنساح وتنصرف كل هذه الايه الشياطين الحمر اللي خرجوا علينا في الفتره
دي. دكتور جمال نصار اتفضل.
من امن العقاب
اساء الادب.
اساء الادب.
دكتور جمال نصار رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديله، استاذ محمود عطيه المنسق العام للائتلاف مصر فوق الجميع، انتوا كم واحد دلوقتي عشان نبقى عارفين تقريبا؟
لا ربنا يزيد ويبارك يعني.
كم عددكم كم تقريبا في الائتلاف؟
حوالي 2000.
حوالي 2000.
بس في نقطه عرض علينا، عرض علينا ان نبقى 40,000، مش عارف ال 10,000 بكام، زي الكلام بتوع
في حد قال لكم كيش ونكبر؟ بشكر
حضرتك.
بعد الفاصل مع الاستاذ هاشم زهران رئيس تحرير برنامج استوديو 27 بالتلفزيون المصري، هيقول لنا ايه اللي بيحصل جوه التلفزيون المصري اللي كان حاطط شريط لاصق ايام مبارك وبدا يتنطط دلوقتي على الدكتور محمد مرسي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ هاشم زهران رئيس تحرير استوديو 27 بالتلفزيون المصري. بس قبل ما برحب بحضرتك طبعا أستاذ هاشم، ربنا يكرمك على قبول الدعوة. أنا بس بأشارك الأستاذ وائل قنديل في الشروق بيقول في مقال إنها الثورة يا دكتور مرسي، بيتكلم عن المعتقلين السياسيين. أنا ما زلت أؤكد أن الدكتور مرسي من أهم أولوياته دلوقتي أنه لازم يشكل لجنة تفرج أو تعرف إيه موضوع المعتقلين السياسيين والمحاكمات العسكرية للإفراج عنهم، ضروري جدا يا جماعة قبل رمضان. يا دكتور مرسي رمضان في يعني أولاد أهليهم مشتاق ليهم مسجونين ظلم، وفي ناس أباء أهليهم مشتاق ليهم مسجونين ظلم، فياريت ضروري جدا موضوع المعتقل السياسيين ده نتحرك فيه ونكلم المجلس العسكري ونشوف مين اللي معتقل سياسيا في سجون القوات المسلحة عشان نفرج عنه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بدعو بالشفاء للكاتب المحترم الجميل حسام عبد العزيز ببوابة الوفد، لأن سمعت إن في المستشفى إن شاء الله حاول اتصل اطمن عليه بعد الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلفزيون المصري والإعلام الرسمي اللي بياخد فلوسه ومرتباته من دم رعايا مولانا اللي هو احنا حضرتك والعامل والناس دي، شايفه بيتعامل بعد الثورة ازاي؟ هل بدأ يتعامل بشكل يخدم مصر، ولا زي ما حضرتك في بعض الناس تقول ان الاعلام اصبح شرسا جدا على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اولا اشكرك على الدعوة الكريمة الاول، وبعدين نشوف موضوع الفلوس اللي احنا بناخدها من الشعب دي الاول. اعلام ما بعد الثورة، اعلام ما بعد الثورة
مضاد للتلفزيون الرسمي.
لا ما نختزلهاش في التلفزيون الرسمي.
انت عايز بتكلم عموما.
يعني لا نستطيع،
انت بتعمل بالتلفزيون فانت قريب منهم شويه. عايز
بالضبط، احنا لا نستطيع ان نختزل التضليل في التلفزيون المصري فقط،
نعم،
وانما التضليل يعم كافه المحطات الفضائيه.
نعم.
لم يستطع الاعلام المصري ان يتناول قضايا الثوره على احقيتها، لكنه كان شديد البعد. انا اقدر اقول ان كان في تهميش في المرحله الماضيه، في السنوات الماضيه، تهميش فكري، تهميش عقلي، تهميش ادائي، تهميش عدم وجود اليات، عدم وجود تدريب، عدم وجود حاجات كتير جدا جدا. القضايا الراهنه لم يلتفت اليها الاعلام الرسمي تماما بقدر ما كان يجب عليه ان يفعل، لان انا لا استطيع اني اكون في دوله قامت فيها ثورة أطاحت برأس نظام وباقي الجسد لم يرحل بعد.
الجذور موجودة.
الجذور موجودة.
نعم.
أنا متابع، ما كانش فيه كاميرا بتنزل ميدان التحرير من التلفزيون المصري تماما على الإطلاق.
أثناء الثورة.
أثناء الثورة. بعد ما الثورة انتهت بعد 11 فبراير تحديدا برضو ما كانش الكاميرات تقدر تنزل بسهولة. استطعنا ان احنا ننزل ميدان التحرير، قلنا فيه ثورة قامت، قلنا فيه حرية للفكر، قلنا فيه حرية للأداء الإعلامي. بدأنا ننزل، انا ظننت واهما انها ثورة، الى الان لم اتيقن انها ثورة، انما هي مجرد رطوش حدثت في مصر، مع يقيني بالله ان القطار تحرك ولن يقف في محطة، وان تعطل فسيصل إلى النهاية. هذا أولا. استطعت ببعض الجهود الفردية إن احنا ننزل ميدان التحرير ونصور ونجيب الرأي والرأي الآخر، ونحاول إن احنا نلمس قضايا المتظاهرين ونبرزها ونطلعها على الشاشة مرة واثنين وثلاثة، وبدأنا نستمر إلى هذا الحد. غير أن هل تذكر معي مثلا شعبيا يقال في الريف المصري: مالك بتجري في ايدك لجام؟ قال له ابن خالك ست عم صاحبي اشترى له حصان. اقسم لك من هذا المكان اننا لم نوجه الى ضيف ما بعينه، لا من وزير ولا من رئيس ولا من قيادة. غير ان الغباء سيطر على البعض منا، انه يسير في هذا المنحة من اجل ان يرضي اطراف ما بعينه.
كويس.
هذا ناتج عن التهميش الفكري، التهميش العقلي، التهميش الأدائي في العملية الإعلامية. كان من المفترض أن يكون الإعلامي يقف في منطقة الوسط، لا يعنيه التيار الإسلامي ولا يعنيه التيار الليبرالي ولا غيره، إنما يعنيه مصلحة الشعب الذي تحدثت عنه منذ قليل وقلت نأخذ مرتباتنا ورواتبنا من
هذا الشعب.
نعم، القضية الحقيقية أن هناك أطراف يتمنون أن يكونوا خاضعين بالرضاء لأطراف أخرى. يعني أنا أرضي خالد الجندي عشان خاطر إن أنا أنال عنده مصلحة أو أو أو
خالد عبد الله اللي هو أنا
الأستاذ خالد عبد الله سوري نعم. عفوا
أخونا خالد الجندي برضه.
لكن ما فكر أحدا منهم أن يلتفت إلى مصلحة هذا الشعب. أنا إذا أردت أن أعتلي منبر مثل هذا إن لم تكن كلمتي موجهة إلى هذا الشعب فأنا على طول الخط مخطئ، لأن أول رنة موبايل من السماء كانت اقرأ، يعني تنور، يعني تعلم، يعني افهم. نعم. يعني كن على وعي، كن على إدراك. نعم. أن القطار تحرك ولن يتوقف.
طيب، مع خلافنا في التشبيه حيقول الإعلام الحكومي نيويورك تايمز قالت أنه بيتحالف مع العسكري ويشن حرب ضد مرسي، هل بتتصور أن التصريحات دي هدفها زيادة التوتر بين حاكم البلاد مع المجلس العسكري ومع الإعلام الرئيسي؟
الإعلام الرسمي كما قلت لك من لحظات لم يوجه إلى طيار ما بعينه أبدا. لكن
بتكلم بيتصرف كده،
هو بيتصرف من تلقاء نفسه.
نعم،
يعني هو زي ما قلت لك مالك بتجري في ايدك لجان.
يعني استوديو 27 ما كنتوش بتوجهه يا
أبدا
هاشم لشيء معين انت كرئيس
الى فترة ما الى حد ما
الى حد
يعني احنا لما تم انشاء برنامج استوديو 27 وانا
البرنامج كان قبله ولا بعد؟
لا، البرنامج كان بعد الثورة.
بعد الثورة.
البرنامج
نعم.
بدأ يوم 25/9/2011.
نعم.
وتم بناء هذا البرنامج على أكتاف زملائنا الشرفاء.
يعني قرب على سنة هو.
قارب من السنة.
شفت في خلال السنة يعني تحركات.
تعاهدنا أن نعمل من أجل البلد.
نعم.
فضلنا ماشيين لغاية الانتخابات الرئاسية.
كويس.
وتوقفنا عند إعلان النتيجة في المرحلة الأولى الانتخابية.
كويس. هل حصل بعد كده؟
حدثت مشكلة ما بين أحد الزملاء وبين احد المخرجين في الاستوديو. كان من الممكن انها تتحل في لحظه. يعني حصل خطا ما، المفروض المعد بيتكلم في الاربيز مش عارف ايه قصه كده كانت صغيره كانت ممكن يتم احتوائها بسهوله
تكنيكيه جوه العمل.
بالظبط. كانت النتيجه حضرتك ان فريق العمل تضامن مع هذا الزميل وقدموا اعتذار لقياده داخل مبنى التلفزيون.
جميل.
لكن كان الاعتذار مسببا.
أي.
الاعتذار كان مسبب
ازاي؟
بمعنى نعتذر نحن فريق العمل عن العمل في البرنامج وذلك بسبب كذا وكذا وكذا وكذا.
كويس.
كان يجب على هذه القيادة ان تأتي بالطرفين وينتهي الموقف. غير اننا فوجئنا بعد انتهاء المرحلة الاولى من انتخابات الرئاسية بهجوم شرس من عدد 14 صحفي من مجلات وجرائد متعددة.
كويس.
ظننا اولا بهذا الهجوم ان المجموعة الصحفيين دول ايه هيعلمونا وان اهلا وسهلا، لكن فجأة
جابوا لكم فريق عليكم، يعني
فريق علينا احنا،
وانتوا افتكرتوا الفريق ده جاي عشان يعلمكم حاجة.
ما قلناش، ما كانش عندنا مانع.
كويس. الفريق ده جاي ونحوكم انتوا
تماما، تم اقصائنا تماما.
السؤال بقى المهم يا استاذ هاشم، هل في الوقت ده كان في توجه معين اثناء الانتخابات ان البرنامج رايح ناحية مرشح بعينه؟ بكل صراحة
ما خدناش بالنا، لقينا بقى الفريق اللي جده ماشي في اتجاه نحو مرشح بعينه
اللي هو
المرشح الاخر
الفريق شفيق.
لا اذكر اسماء.
حاضر، انا بذكر
اسماء ولا اود ان اذكر اسماء.
فريق شفيق
لكن اتنين راينا ان لهم اتجاه ما بعينه. طيب، صعد الدكتور مرسي. اذا القضيه انتهت.
أيه.
علينا ان نتحد ونلتف حول
نعم
مشروع اسمه مصر، نتقدم نطلع لقدام نقول كلمه نوعي شعبنا نفهمه، ما نبصش لنصف الكوب الفارغ بقدر ما لدي من نصف الكوب المليء.
نعم.
وجدنا أن الاتجاه يتجه نحو دمار آخر وهو تشويش أفكار المشاهد، فعرضنا الأمر
ده مرة. في 27 في تلفزيون
مصر. نعم. نعم. نعم عرضت الأمر مرة.
شفت بيشويشوا أفكار المشاهد إزاي؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك
سيد الفاضل.
أنت اللي سيد الفاضل قول.
الأخبار كثيرة كل يوم. منها ما هو مفرح ومنها ما هو محزن.
كويس.
المحزن يكاد يكون فردي ليس خبرا ذو قيمة.
نعم.
مثل حادث السويس، مثل حادث في جنوب سيناء أو شمال سيناء أو غيره أو غيره، أحداث فردية.
نعم.
كانت بتحصل في النظام السابق.
نعم.
ما هيش جديدة.
نعم.
هنا أمسك الحدث ده وأضخمه أخليه
أبو علي.
يعني إذن في الإعلام التلفزيون المصري في السودو 27 بدأوا يضخمون السلبيات جدا ويظهروها على أنها هو ده اللي
حضرتك. المنهج واحد. المنهج واحد. لكن أقسم لك لم يتم توجيه شيء بعينه، إنما هي ابتكارات شخصية.
طب بتتعمل بناء على عقيدة يعني، ولا هو في ناس كده يعني كيفة اللي فوق أخدمه وظبطه وخلاص ما عنديش مشكلة؟
من هذا المنطلق يتحرك المعد في استوديو
27. طب ما اعترضتوش انتوا على مشيكو؟
اعترضنا. تقدمنا بشكوى لوزير الإعلام، تقدمنا بشكوى لرئيس التلفزيون، لكل القيادات
العصام.
نعم
كويس.
كانت النتيجة أن السيد وزير الإعلام مشكورا ادى تعليماته بأن الناس دي تمشي واحنا
نرجع تاني.
احنا نرجع تاني.
طب الناس دي بناء على وصاية يا أستاذ هاشم؟ الناس اللي جم عليكم وانتم كنتوا فاكرينهم جايين يضربوكم، اذا ازاحوكم من العمل وجلسوا مكانكم
بالزبط.
دول جايين عن طريق وصاية وتليفونات وكده، ولا دول ايه بالظبط يعني؟
ربما لا ادري، هم هبطوا ببرجوت.
ما سألتش انت ايه مبرر ان احنا نمشي فريق شغال في التلفزيون ونجيب فريق تاني؟
ما سألناش لسبب واحد.
اتفضل.
لاني كنت على يقين اننا قادرون عليهم باذن الله.
طيب اما رحت للوزير، مع ان انا حد كان بلغني بيقول لي ان مفيش حد بيتعين في التلفزيون من غير ما الوزير يكون عارف.
في قرار من السيد وزير الاعلام السابق بعدم التعامل مع الصحفيين من خارج مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون. وقانون العمل بينص مع عدم التعامل مع وظائف من خارج اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يوجد ما يعادلها في اتحاد الاذاعه والتلفزيون.
يعني طالما الوظيفه دي موجوده
ضرب بذلك عرض الحائط.
ضرب بذلك يعني لم يحترم الناس
ضرب بذلك عرض الحائط.
كويس.
فجأة وجدنا هؤلاء.
طب لما رحتوا للوزير وقال الكلام الناس دول ترجعوا، هل نفذ القرار؟
أصدر السيد رئيس التلفزيون تعليماته أمامي في لحظتها وقال اشتغلوا وارجعوا من بكرة وجهزوا برنامجكم.
كويس.
ونفذنا بالفعل.
كويس.
لكن للأسف الشديد فوجئنا.
ومين المذيع بتاع البرنامج ده؟
ده أكثر مجموعة زملاء.
مجموعة كلها من القناة الأولى.
فوجئنا إن إحنا مش هنشتغل في اليوم ده. طب ليه يا أولاد؟ قال لك انتظروا ليوم 20/7 وبعدين استلموا البرنامج من اول رمضان.
20/7 ده اللي هو ايه؟
الحالي.
على بال ما يكون التاسيسيه تتعمل فيها حاجه نقعد نتكلم ونهيج الناس. ما علينا، اتفضل. ده انا اللي بقول يعني مش انت.
لا عفوا انا لا اخشى الى الله.
نعم.
انا لا اخاف من احد.
نعم.
على الاطلاق يعني.
طب انت بتشوف سلوك المذيعين وتوجهات المذيعين يا سيدي، ما حدش بيقول لهم من فوق.
لا، المذيع بيلتزم بالسكريبت.
المذيع بيلتزم بالسكريبت.
السكريبت رايح مكتوب فيه 1-2-3 بينفذها. اذا مخ البرنامج هو المعد. لانه هو الذي يستطيع ان يسيطر على اليات التنفيذ. هو اللي جايب كل
طب
حاجه.
طب انت شايف ال 27 محطه اذاعيه اللي موجوده في التلفزيون المصري في الاعلام الرسمي، يعني ايه نتاجها؟ ايه اللي بتضيفه للشعب المصري يعني؟
سمك لبن تمر هندي. عارف ليه حضرتك؟ انا لو اني امنت بهذا البلد،
ايوه،
27 محطة أو 25 محطة أيا كان عددهم، إذا ما اتجهوش في إصلاح هذا المجتمع وإبراز كل ما فيه من إمكانيات لخدمة هذا البلد، أبقى ما أديتش دوري.
أنت مطمن على التلفزيون المصري؟ حاسس أنه يمشي بمسار صح؟
مطمئن.
ولا العكة هيفضل زي ما هو كده فيه؟
مطمئن حال أن يتحكم الضمير في الأداء. حالة أن يتحكم الضمير الإعلامي في كيفية أداءه.
طب أنت كرجل في التلفزيون المصري، عشان أقفل معاك الحوار ده، إن أنا خلاص ابتدى جسمي يشيط، هل أنت راجل رئيس تحرير برنامج زي استوديو 27 ومفروض إنه برنامج يبقى كبير في التلفزيون المصري؟
تمام.
شايف إن في أي تغيير في الثقافات، في المنتاليتي، في العقلية، في التوجهات، ولا يعني الناس دي موظفين كوادر توظيف وخلاص يعني؟
لا لا لا، شايف إن في تغيير.
شايف.
بس أنا عايز أسقط قدام المشاهد علشان ما يحاسبنيش ربنا جوه القبر. عايز أسقط الفترة من نتيجة المرحلة الأولى الانتخابية لانتخابات الرئاسة حتى 20/7. ليس لنا أي يد في إعداد برنامج استوديو 27 تماما.
المجموعة اللي جت دي جاية
ولا نحاسب،
جاية عشان تخدم هدف معين. انت قلت ان هو جايين للفريق، انت ما قلتش للفريق شفيق، بس انا بقول لك جايين للفريق شفيق. لما خسر المجموعة دي مكملة بتعمل ايه بقى يعني؟
ده السؤال اللي احنا عمالين
بنسود الصورة للشعب. عبد الدكتور محمد مرسي،
دي السؤال اللي احنا بنكلم نفسينا عليه حتى اللحظة. لماذا هؤلاء موجودون داخل اتحاد الاذاعه التلفزيون؟
المجموعه بتاعتك حاسين ان انت
بالمناسبه التلفزيون مليء بالكوادر.
لا ده انا عايز الجمله. ما انا عارف يا فندم، ما انا رحت التلفزيون وشفت. انا عايز اسالك سؤال مهم يعني.
اتفضل.
زيرت صلب وشك وكلامك فيه انا لا اخشى الا الله وبتاع.
نعم.
الجو ده بتشوف ان التلفزيون مش عايز ناس كده قال الله قال الرسول، حتى لا في التحرير ولا في رئاسة تحرير ولا اعداد، عايزين ناس فري يمشوا بسياسه معينه؟
ليس كل من بالتلفزيون يود ذلك.
ليس كل من بالتلفزيون يود ذلك. عايز توصل رساله لوزير الاعلام دلوقتي للشعب المصري وهو بيتفرج على التلفزيون المصري،
عايز اقول
يخاف من ايه ويفهم ايه؟
عايز اقول للسيد وزير الاعلام وهو رجل على يقين من كفاءات عنده في المبنى انهم يعملون بجد واجتهاد، ارجوكم لا تهدروا الكفاءات داخل مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون. جميع المحطات الفضائيه الموجوده في مصر وخارج مصر بنيت على أكتاف العاملين بالتلفزيون المصري.
نعم.
أرجوكم حافظوا على هذه الكفاءات ونموها. ربما يكون التهميش الماضي.
طبعا هو أنا نادر بكار حكى لي حاجة الحقيقة، حكى لي موقف إن هم كانوا عايزين يعملوا حفلة لما راح، يعني بتوع اللي موجودين بدلكوا دول كانوا عايزين يعملوا حفلة ويهاجموا الطار الإسلامي بشخص نادر بكار.
هم يعملون على هذا بشكل دائم.
والله
هم بيعملوا على هذا الشكل.
انا فندم انا قعدت اتفرجت يوم الخميس على جزء من فقره كده الواحد كفيف ربنا عافينا يعني لكن فعلا عمل بصيره اللي كان جواه شاط في الدكتور محمد مرسي على وزاره السعوديه وما اعرفش ايه المبرر، والمذيع قاعد منكشح كده ولا المذيع مفيش يعني ما بيتكلموش انه طب الخطا فين، او مثلا نعرض وجهه نظر اخرى، او نسال اسئله تروح وتيجي. لا دول في اتجاه واحد كلهم يعني.
هل ترى كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟ نحن نعيش فتره تخبط فكري، لا نعي إلى من نأمل أن نكون ولا إلى أين نسير. علينا أن نعيد ترتيبات أفكارنا تماما. هذه مصر وليست بلد
لو
آخر.
لو مرجعتش 20/7 هتعمل إيه؟
نعم؟
لو مرجعتش 20/7 بالوعد هتعمل إيه؟
لم أعوم
هتلجأ في... للقضاء ولا؟
لا 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 لا
إيه؟
لن أعوم في بحر لا أملك أدوات السباحة فيه.
هتمشي؟
لا أنا أستطيع أن أخذ حقي أيا ما كان مع أي شخص.
نعم.
مهما كان حجمه.
نعم.
ولن أتنازل أبدا. هذا البرنامج هو ابني، هو ابني الذي ولد على أيدي زملائي وأنا واحد منهم.
نعم.
لن أترك هذا البرنامج وسأظل على تنميته لأنني أود عقل المشاهد المصري أخاطب فكرة.
نعم.
أنا المصباح الذي يضيء لهذا الذي يجلس في بيته.
نعم.
فلن أتنازل عن دوري الإعلامي مهما كان الأمر.
أنا بشكر حضرتك أستاذ هاشم زهران رئيس تحرير برنامج استوديو 27 تلفزيون مصري.
شكرك.
أنا في انتظارك 20/7 كلمني في التليفون لو لم تعد بلغني حتى يعني نحارب فكرة الوسائط ونحارب فكرة أن تلفزيون الدولة الرسمي يزيف وعي المشاهدين ويشتغل في تضليل شأنه شأن الإعلام اللي بلا ضمير وبلا معرفة حقيقية لمسؤولية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ زهران. هل تعتقد أن بعض قيادات الداخلية تتواطأ مع البلطجية لإحداث انفلات أمني وإفشال خطة الرئيس أو جزء من خطة الرئيس الخماسية في المئة يوم؟ نعم 95%، لا 2%، لا أدري 3%. الإخوان المسيحيين بيقولوا نرفض زيارة كلينتون لمصر. الإخوان المسيحيين يقولوا الإخوان عقدوا اتفاقات سرية مع أمريكا لضمان أمن إسرائيل. أحلى حاجة في الدنيا، اسكع كلام في الهواء ومفيش تحت إيدك ورقة وحد هيحاسبك على الكلام اللي أنت بتقوله. مصر مفيش حد بيحاسب حد على حاجة، واللي عايز يقول حاجة يقولها. الكاتب الصحفي ممدوح الوالي بيقول تأكيدات إن شيماء عادل الصحفية المحتجزة في السودان هترجع يوم الاثنين بإذن الله، ودار الإفتاء حمل السلاح والإتجار به وإصلاحه بدون ترخيص حرام شرعا، والدكتور محمود كوبيش عميد حقوق غرب القرار النقد كان متوقعا، وعلى الرئيس أن يتفرغ لحل مشاكل الناس. وأبو إسماعيل بالتحرير لا مكان للعسكر بعد اليوم، والأسواني للنهار مرسي يواجه دولة بوليسية مستعصية، ورئيس تونس بيقول من يتصور أن وجود الإسلاميين في الحكم مرحلة ستنتهي واهم. وأيمن نور أخيرا بيقول مقترح حزب النور بأن السيادة لله يعبر عن الحزب فقط وقد لا يؤخذ به، ومظاهرات أمام سبيرو مصر هتفضل علمانية لا إخوانية ولا سلفية غصب عن رأسكم إن شاء الله. مصر إسلامية حتى لو شربتوا من البحر بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك مرة تانية شكرا جزيلا.
وبقول لك أنا بإذن الله لن أتوانى لحظة في أن أحافظ على دور الإعلام بنقاهته الشريفة.
شكرا جزيلا. بشكر حضرتك وشاركتونا على الفيسبوك بتعليقات كتير النهاردة، بس الوقت كالمعتاد اللي بيسرقنا معرفناش نرد عليكم. نحاول بكرة على بعض نرد هرد بكرة على بعض التعليقات. يا رب تحفظ مصر، يا رب اللي عايز بمصر خير وفقه لكل خير واستره ووسع عليه، ومن يريد بمصر الفوضى ويكره شرعك ويحارب على أن شرعك لا يكون في مصر، اللهم افضحه وابتليه بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، وأظهر فضيحته على رؤوس الأشهاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.